أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من خلال هذا الملتقى، ونرحب بضيف هذا الملتقى سماحة الوالد الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله عز وجل أن يجعلنا ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة الحضور، أدعو معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان لبدء هذا اللقاء الطيب المبارك، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن مما يبشر بالخير أن تقوم هذه أو تقدم هذه اللقاءات في المساجد في بيوت الله عز وجل، الذي هي مواطن العبادة والذكر ومواطن العلم، منذ بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه وإلى ما يشاء الله عز وجل. والمساجد هي محل نشر العلم والتعليم وذكر الله عز وجل بعد مهمتها الأولى، وهي صلاة الجماعة فيها، فإن هذه المساجد هي بيوت الله عز وجل، وفيها سكينة وفيها هدوء وفيها راحة نفس، فهي فيها سر تمتاز على غيرها. ولذلك تعليم العلم فيها يكون أحسن أثرا من التعليم في غيرها. كانت هناك دور علم من قديم الزمان إلى وقتنا هذا، المدارس والمعاهد والكليات، فهي دور علم يعتنى بها وتقرر فيها مناهج علمية، فيها خير كثير. ولكن المساجد تمتاز على غيرها لأنها بيوت الله ومهبط الملائكة واجتماع المسلمين من متعلمين وعوام، وحتى إن الذي عنده خطأ في الرأي أو عنده خطأ في السلوك يتنبه في المسجد حينما يسمع الذكر ويسمع العلم ويؤدي الصلاة، يتنبه ويعدل من أخطائه ويتوب إلى ربه. وهي موضع التقاء المسلمين بعضهم ببعض، تعارفهم وتآلفهم وتراحمهم، تفقد بعضهم لأحوال بعض، تعاونهم على البر والتقوى، فيفقدون من غاب ويتابعونه لأجل أن لا ينعزل عن هذا الاجتماع الطيب المتكرر يوميا في مساجد المسلمين. فهذه المساجد فيها خير، فيها بركة، وفيها سر عظيم تمتاز على غيرها في إلقاء الدروس واللقاءات فيها. ثم من بعدها بيوت العلم المعدة لذلك كما ذكرنا، ولكن الهلاك والضياع أن يتلقى العلم في محلات غامضة مختفية منعزلة عن المسلمين، ويلقي الدروس فيها إما جهال متعالمون، وإما أصحاب نوايا سيئة وأفكار خبيثة يغسلون أدمغة شباب المسلمين فيها، فيخرجون إما بشبه تفسد العقيدة، وإما بسلوك منحرف يتمثل في تعدي على الناس بدمائهم وأموالهم، تخريب تفجير والخروج على ولاة أمور المسلمين. هذه ثمرة الانعزال عن مدارس المسلمين وعن مساجدهم، تورث هذا الانحراف الفكري الذي يعاني منه المسلمون اليوم. ومع الأسف أن الكفار يغذون هذه الناحية لأجل أن يضربوا بها الإسلام ويلوثوا محياه، ويقولون إنه هو دين الإرهاب ودين الغلو والتطرف، احتجاجا بهؤلاء الذين لعب عليهم شياطين الإنس والجن من أبناء المسلمين، حرفوهم عن الاتجاه الصحيح. ولو أنهم لازموا هذه المساجد ولازموا هذه التجمعات الطيبة فيها ولازموا دور العلم، تلقوا العلم من مصادره ومن أهله، لساروا على منهج سلف هذه الأمة الاعتدال والاستقامة، وحصلوا على العلم النافع. ولكن هذه أضرار الانعزال عن مجتمع المسلمين والتخلي لأفكار خبيثة ولدعاة سوء يتجولون بينهم خفية ويلقون هذه الأفكار ويتسللون من بينهم دون أن يشعر بهم أحد ممن يكف شرهم إلا ما شاء الله عز وجل. فالواجب الحذر من هذا الانعزال. والعلم لا يؤخذ سرية، إنما يؤخذ العلم علانية، يؤخذ علانية من الدروس المعلنة والجلسات المعلنة، ما يؤخذ سريا. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إذا رأيت قوما يتناجون في شيء من أمور الدين، يتناجون بينهم أو يتسارون بينهم في شيء من أمور الدين، فاعلم أنهم على باب ضلالة أو مفتتحوا باب ضلالة. وقد صدق رحمه الله، ظهر معنى كلامه لما جرب الناس هذه الانعزالات من أبنائهم. فالواجب على شباب المسلمين أن يتنبهوا لأنفسهم. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعات، على صلاة الجماعة، حث على صلاة الجماعة في المساجد، وقال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ألا وإن الشيطان ذئب الإنسان. الشيطان يقصد دعاة الضلال من شياطين الإنس والجن، كلهم شياطين، ويأخذون القاصي من شباب المسلمين ومن أبناء المسلمين، ويحرفونه إلى هواهم وإلى مبادئهم. أما الشاب الذي يلازم المساجد ويلازم جماعة المسلمين ويتلقى العلم من المساجد ومن دور العلم، فهذا لا يستطيعون أن يحرفوه، وليس لهم عليه سلطان، إنما يأخذون من ظفروا به منعزلا أو فاشلا في الدراسة أو متشددا يرى أن الدراسة حرام، أو مضللا يضلل علماء المسلمين ويلتمس العلم عند غيرهم. هذا هو الذي يقتنصه شياطين الإنس والجن. فعلى شباب المسلمين بالذات وعلى المسلمين عموما أن يحذروا من هذه الصفات الضارة التي يزعمون أنها للعلم وأنها للعبادة وأنها للجهاد في سبيل الله، وهي في الحقيقة ضد الإسلام والمسلمين ووصمة في تاريخ الإسلام، والإسلام منها بريء، ولكن الأعداء يلصقونها بالإسلام، لا سيما إذا كان هؤلاء الشباب من أبناء المسلمين وفي بلاد المسلمين، فهم ينتهزون هذه الفرصة ويشوهون الإسلام بهذه الشبيبة التي انحرفت عن سواء السبيل. فالواجب الحذر والتحاذر من الجميع، الواجب التحاذر من الجميع لهذه الفئات المنحرفة وهؤلاء الدعاة الضالون الذين يقتنصون أبناءنا ويغسلون أدمغتهم ويلقنونهم الأفكار الضارة لهم والضارة لمجتمعهم ولدينهم. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرد المخطئ إلى الصواب، وأن يكفينا شر شياطين الإنس والجن، وأن يحمي ديننا وديارنا وجماعتنا وولاة أمورنا وعلماءنا ومجتمعنا من كيد هؤلاء الكائدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
نشكر لمعالي شيخنا هذه الكلمة الضافية التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، ولعلي أستأذن معالي شيخنا في الانتقال إلى الإخوة المشاركين معنا لعرض أسئلتهم، ونبدأ بالإخوة في جامع بن سعيدان. الشيخ عبد الله الصامل تفضل بعرض أسئلتهم قبل أن ننتقل لأسئلة المناطق الأخرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بجوار الشيخ عبد الله بن منيف استأذنكم في السلام عليكم. أحسن الله.
السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
جزاكم الله عن المسلمين خير، وبهذه ميزان حسناتكم، وهذا الأمر ليس غريبا عليكم، فقد عرفه الناس عنكم وعرف تحملكم المشاق في سبيل راحة المسلمين، فجزاكم الله خير الجزاء، ووفقكم ونفع المسلمين بعلمكم، وهيئ للمسلمين من أمر رشدا، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا.
هذا السائل يسأل يقول: هل الخلل في التربية من البيت أم من المدرسة أم في حلقات تحفيظ القرآن الكريم؟
الخلل يأتي من التقصير، يأتي من التقصير. إذا كان
الإخوة بعد يغلقون المايك عبد الله والمناطق.
أقول الخلل من الجميع، فإذا كان النقص في تربية البيوت فلا شك أنه سيكون له أثر بالغ على الطفل إلى أن يبلغ سن الرشد والاستقلالية، ولكن سيبقى معه هذا.
الأخوان في جامع بن سعيدان يغلقون المايك.
ولكن سيبقى
الأخوان اللي معنا في المناطق أو في جامع بن سعيدان يغلقون المايك حتى لا يرجع الصوت.
أقول إن
الإخوان في المناطق في مركز الأميرة الحمود والجوامع والمناطق المحرية يغلقون المايك، الصوت ما زال يرجع.
نبدأ معالي الشيخ بهذه الأسئلة الموجودة لدينا، ريثما يأتي الاتصال من هناك. هذه الأسئلة من منطقة عرعر، يقول: هل يجزي أن نصلي على الميت قبل تغسيله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ما الذي يحمل على العجلة الصلاة عليه قبل تغسيله؟ هذا شيء لا أعرف له أصلا، فلا بد أن يغسل أولا ثم يكفن ثم يصلى عليه، هذا هو المعروف عند المسلمين. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من منطقة عرار، يقول: أحسن الله إليكم، إذا كنت صائما صيام تطوع وجاءني ضيوف فقدمت إليهم القهوة والفاكهة وما أشبه ذلك، فهل من الأفضل لي أن أكمل صومي أم آكل معهم، وهل أخبرهم أني صائم؟
نعم، إذا كانوا إذا لم تأكل معهم يحصل عندهم نوع انقباض أو نوع تساؤلات ولا يرتاحون إلا أن تأكل معهم، فإنك تفطر وتأكل معهم، لأن صوم التطوع لا يلزم المضي فيه. وأما إذا كانوا لا يتأثرون بعدم أكلك معهم فإنك لا حاجة إلى الإفطار، وصومك أفضل، إكمالك الصيام أفضل، لأن الإفطار لا حاجة إليه. وأما إخبارهم، إذا أخبرتهم من باب إزالة استغرابهم لما لا تأكل معهم، باب إزالة الاستغراب، فلا بأس بذلك. يجوز الإخبار أن الإنسان صائم لأجل إزالة محذور، ك كما إذا سابه أحد أو شاتمه أحد وهو صائم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليقل إني صائم، يعني لا أرد عليك لأني صائم. نعم.
بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة يقول هل البخور المعروف بالعود هل هو يفطر؟
إذا قصد شمه فإنه يفطر، أما إذا لم يقصد شمه وإنما طارت إليه رائحته بدون قصد إنه لا أثر له على الصيام. نعم.
شخص نذر على نفسه صوم أكثر من سنتين بسبب ذنب وهو لا يستطيع الصوم، فما الحكم؟
إذا كان النذر القصد منه إلزام نفسه بترك الذنب فهذا يجري مجرى اليمين، تحل كفارة يمين طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد إنه يصوم 3 أيام. إذا كان قصده بالنذر أن منع نفسه من هذا الذنب. نعم.
من نوى صيام يوم قضاء ثم أفطر في أثناء ذلك اليوم سواء بعذر أو بدون عذر فهل عليه شيء؟
لا يجوز للصائم قضاء أن يفطر، لأن هذا صوم واجب، إذا دخل فيه يلزم إتمامه، فلا يجوز له أن يقطع صوم القضاء، كما أنه لا يجوز له أن يقطع صوم الأداء إلا لعذر شرعي كالمرض أو الخوف من الهلاك وما أشبه ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. انتقل إلى الأسئلة من الأخوة في منطقة الجوف، يقول كثر خروج النساء إلى الأسواق بغير حاجة، اللهم إلا رؤية الجديد وإضاعة للوقت، فهل من توجيه لهن ولأزواجهن الذين يسمحون بذلك؟
النساء معروفات بالحرص على الخروج وعلى التسيب في الأسواق، شيء معروف عن النساء ليضع في عقولهن ودينهن، ولكن الشأن في الأولياء، الرجال قوامون على النساء، الواجب على ولي المرأة زوجا كان أو غيره أن يمنعها من الخروج إلا لما لا بد لها منه مع التحفظ والتستر، وأن يكون الخروج بقدر الحاجة بقدر ما تقضي حاجتها ثم تعود إلى بيتها. نعم.
هذا سؤال آخر يقول هل يجوز الاغتسال بماء زمزم؟
لا بأس بذلك، إلا أن بعض العلماء كرهوا الاستنجاء به وغسل النجاسة به، كرهوا إزالة النجاسة به أو الاستنجاء به، لأنه ماء مبارك محترم فلا يستعمل في إزالة النجاسة، وأما استعماله في الاغتسال أو في الوضوء فلا بأس بذلك لأنه طهور. نعم.
هل يجوز إخراج الزكاة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم؟
للفقراء، الزكاة للفقراء كما في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، فإذا كان في جمعيات القرآن فقراء طلاب فقراء إنهم يعطون من الزكاة، أما أن تعطى الزكاة لأجل إقامة الجمعية والإنفاق على المدرسين فهذا لا يجوز، يحرم الفقراء وتحط لتعليم القرآن، هذا لا يجوز، تعليم القرآن عبادة لا شك، ولكن يمول من التبرعات، يمول من التبرعات ومن الأوقاف، أما الزكاة فتبقى لأهلها الذين خصهم الله بها. نعم.
أستاذ معالي الشيخ، الأخوة معنا في بريطانيا يودون توجيه لهم إلى كيفية التوبة النصوح، وهم يشاركون معنا في مؤتمر في مدينة لوتن وهم يستمعون إلينا الآن، فيرجون من الشيخ كلمة عن التوبة النصوح، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لكل خير.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتوبة معناها الرجوع، الرجوع إلى الله عز وجل، الرجوع من الذنب إلى الطاعة، من المعصية إلى الطاعة. هذا معنى التوبة، الرجوع من المعاصي إلى الطاعات، وهي مطلوبة من جميع المؤمنين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكل المؤمنين بحاجة إلى التوبة، المذنب يتوب من الذنوب، والمقصر يتوب من التقصير والنقص الذي يحصل منه في طاعة الله عز وجل، والغفلة التي تحصل له عن ذكر الله. كل بحاجة إلى التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وقد أحصوا له أنه يقول: أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكل بحاجة إلى التوبة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل، والرجوع من المعاصي إلى الطاعات، لأنه لا أحد يسلم من الخلل والتقصير ومن الوقوع في الذنوب. ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة لعباده ويسرها لهم، فلا يحتاجون أنهم يذهبون إلى مكان أو إلى شخص يتوبون عنده، وإنما كل يتوب إلى الله وهو في مكانه، ويمد يديه إلى ربه وهو في مكانه، ويدعو الله ويستغفره ويتوب إليه من ليل أو نهار. والله يتوب على من تاب. والنصوح هي الخالصة، توبة النصوح هي الخالصة لله عز وجل. ليست التوبة باللسان، وليست التوبة المؤقتة في وقت ثم يعود إلى الذنوب، وليست التوبة التي ليس معها ندم على ما مضى من الذنوب. ولذلك قال العلماء: إن شروط التوبة 3: الأول الإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنب. أما الذي يستغفر بلسانه وهو لم يترك الذنب فهذا لم يتوب إلى الله عز وجل. ثانيا العزم ألا يعود، فالذي يتوب إلى الله في وقت كرمضان أو يوم الجمعة أو أيام الحج ثم يعود إلى الذنوب بعد ذلك، هذا لا تقبل توبته، لأنها توبة مؤقتة ليست مستديمة. الشرط الثالث أن يندم على ما فات من الذنوب، ولا يقول إنها انتهت وأنه تاب منها وأنها انتهت، بل يخاف منها، يخاف منها. ولهذا جاء في الحديث أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخشى أن ينقض عليه، وأما المنافق فيرى ذنبه مثل الذباب يقع على أنفه ثم يطير، فيندم على ما فات ويخاف منه. كل ما ذكره يندم ويحدث توبة لله عز وجل. وإذا كانت الذنوب بين العبد وبين الناس كالمظالم والوقوع في أعراضهم والنميمة والغيبة أو أكل أموالهم أو ضربهم أو غير ذلك من حقوق الناس، فلا بد بشرط الرابع مع هذه الشروط الثلاثة، وهي أن يرد المظالم إلى أهلها أو يطلب منهم المسامحة عنها، لأن حقوق المخلوقين لا تسقط بالتوبة فيما بين العبد وبين ربه فقط، وإنما لا بد من إعادتها إليهم أو أن يسمحوا عنها. نعم.
ننتقل إلى الأسئلة من خلال مركز الأميرة العمود لتحفيظ القرآن الكريم، فجزاهم الله خير الجزاء على مشاركاتهم في هذا الملتقى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وهم بكل خير. نشكرهم مرة أخرى. سماحة الشيخ، لقد قمت بأداء للعمرة منذ فترة طويلة ولم أكن أعلم عن أحكام العمرة شيء، وبعد انتهائي من السعي لم أقصر من شعري شيء، فهل يلزمني الآن في ذلك شيء؟
نعم، يلزمك الآن أن تعيد ملابس الإحرام كما كانت وأن تقصر بعد ذلك، ثم إذا قصرت تلبس ملابسك لأنك ما زلت محرما لأنك لم تستكمل مناسك العمرة، فما زلت محرما ولبسك للملابس خطأ، فتنزعها تلبس ملابس الإحرام ثم تقصر أو تحلق رأسك. وإذا كان حصل منك جماع في هذه الفترة فلا بد من فدية، لا بد أن تذبح فدية في مكة توزعها على فقراء الحرم. نعم
نعم، بارك الله فيكم. أيضا تنساق الإجابة إلى المرأة أيضا.
نعم، والمرأة كذلك، الجواب واحد. نعم. لكن المرأة ليس لها ملابس إحرام.
نعم.
إلا إن كان على وجهها أو على يديها، إن كان على وجهها برقع أو نقاب أو على يديها قفازان تبادر بنزعهما لأنها ما زالت محرمة. نعم.
هذه إحدى الأخوات تقول: ما توجيهكم حفظكم الله للمرأة التي تفضل عملها أو دراستها على بيت زوجها وقد يصل الأمر إلى الطلاق؟
هذه امرأة ناشز، لا يجوز لها أن تترفع على زوجها وأن تعصيه، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، خرجت من بيته بغير إذنه فهي عاصية وناشز، فيجب عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تطيع زوجها وتقدم طاعته على الوظيفة وعلى الخروج من البيت وغير ذلك، لأنها مزوجة أصبحت في عصمة الزوج، ليس لها الحرية المطلقة، عليها حقوق، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في النساء: إنهن عوان عندكم، عوان يعني محبوسات، والعاني هو المحبوس، إن محبوسات، ولذلك تجب نفقتها على زوجها لأنها محبوسة عنده، فليست مطلقة الحرية، عليها حقوق عظيمة للزوج، فإذا تزوجت تخضع لأحكام الزواج، يجب عليها ذلك، وإلا فإنها تكون ناشزة. نعم.
بارك الله فيكم. إذا كانت المرأة ضعيف نظرها جدا فهل لها لبس النقاب ووضع نظارة سواء طبية أو شمسية؟
إذا سترت وجهها تلبس نظارات ملونة، ما يرى من خلفها شيء من الوجه، فلا بأس بذلك، فيه نظارات تغطي ما وراءها وهي تنظر من ورائها، ما تمنع الرؤية وهي تغطي أن يرى شيء من وجهها، مع النقاب تلبسها مع النقاب. نعم.
انتشرت في الآونة الأخيرة عباءة يطلق عليها اسم العباءة الإسلامية، وهي توضع على الرأس ولكن لها أكمام من الذراع إلى الكتف، فما رأي فضيلتكم في لبس مثل هذه العباءة؟
يا إخواني، العباءة إنما وضعت للستر ولم توضع للزينة، ليست لباس زينة، ولا يجوز أن تتخذ للزينة أو أن تطرز أو يوضع فيها نقوش أو يفتح لها أكمام وتصبح كالثوب، ما تصير عباءة، تصير ثوب. هذه العباءة إنما هي الستر تستر جميع بدن المرأة مثل الجلال الكبير الذي هو الجلباب، الغرض منها الستر وليس الغرض منها التزين، بل الغرض منها ستر التزين أمام الرجال. فلا يجوز التفنن في العباءات، تسميتها إسلامية هذا للترويج، وإلا ليست إسلامية، هذه للترويج فقط. العباءة الإسلامية هي العباءة الساترة الضافية المتينة الخالية من النقوش والتطريزات والزينة، تكون ساذجة كذا ما فيها شيء. نعم.
أحسن الله إليكم، ما رأي فضيلتكم في لبس الزي المسمى البنجابي للمرأة، وهو عبارة عن بلوزة طويلة تصل إلى أسفل الركبة وتحتها بنطال قضفاض جدا؟
المرأة المسلمة تلبس لباس المسلمات في بلدها، ونحن لسنا في البنجاب، نحن في المملكة العربية السعودية في بلاد العرب بلاد الحرمين، فنلبس لباسنا ولا نلبس لباس البنجاب. إذا كانت تريد أن تلبس لباس البنجاب تروح للبنجاب تسكن هناك. نعم.
بارك الله فيكم. لازلنا مع أسئلة مركز الأميرة العنود لتحفيظ القرآن الكريم. هل يجوز البدء بصيام الست من شوال قبل القضاء إذا كان يخشى فوات شهر شوال وعليه أيام أو عليها أيام كثيرة من رمضان؟
القول الراجح في هذا أنها لا تصوم الست حتى تكمل القضاء، قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، أتبعه صام رمضان معناه أكمل صيام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فهي تبدأ بالقضاء، فإن بقي من شوال قدر أيام الست تصوم، وإن لم يبق شيء فالحمد لله، القضاء أوجب عليها. نعم.
هل يجوز لي الذهاب إلى الحج وعلي دين علما بأن مال الحج أيضا من الدين؟
لا، إذا كان ما عندك شيء يسدد الدين فلا تحج، وليس عليك حج لأنك غير مستطيع. أما إذا كان عندك مال كثير تستطيع أن تحج منه وتسدد الدين فلا بأس بذلك لأنك غني. المهم أن تؤمن ما يسدد الدين، فإن بقي شيء تحج، وإلا فالدين ألزم وليس عليك حج وأنت مدين. نعم.
فضيلة الشيخ، زوجي يمنعني من الذهاب إلى بيت والدتي إلا مرة واحدة في كل شهر، فهل علي طاعته؟
ليس للزوج أن يصل إلى حد القطيعة وأن يمنع زوجته من رؤية والديها وزيارتهم، هذا شيء لا يجوز له وليس من حقه هذا، بل يمكنها من زيارة والديها والسلام عليهم، ولا يفرق بين البنت والأولاد إلا إذا كان يخشى من والديها أن يفسدوها عليه أو أن يخببوها عليه، أو أن بيتهم غير ملتزم أو فيه أشياء تؤثر على زوجته في دينها، فله الحق أن يمنعه. أما ما دام بيت والديها سليما ونزيها وطيبا، ووالداها لا يتعرضان للعشرة بينها وبين زوجها، فليس له الحق في منعها. نعم.
السؤال الأخير من مركز الأمير العنود يقول: ما حكم استخدام بعض الأطعمة كالعسل أو الزبادي لعلاج الشعر أو الوجه؟
لا بأس بذلك، كالحليب مثل ما يقولون أو العسل، أو لا بأس أن يستعمل للعلاج. نعم. أو يخلط مع الدواء لا بأس بذلك. نعم.
بارك الله فيكم. ننتقل إلى الأسئلة من الإخوة الحضور. هذا أحد الإخوة يقول: هل يجوز للقادر أن ينفر من مزدلفة بعد منتصف الليل؟
الكبار السن والعجزة وصغار السن والنساء الذين لا يستطيعون الاستمرار في مزدلفة إلى بعد الفجر لهم أن ينفروا بعد منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك رفقا بهم، أما الإنسان القوي فإن الأفضل والأولى له أن يبقى ويستكمل ليلة مزدلفة ويصلي فيها الفجر ويذكر الله بعد صلاة الفجر ثم ينفر إلى منى. هذا هو الأحوط له والأفضل له، وهو جاء يريد الحج، فلماذا يستعجل وهو قوي ليس بحاجة إلى أن ينفر؟ نعم.
ما هي شروط التوبة النصوح؟
ذكرناها.
نعم.
ذكرناها ثلاثة: توبة إلى الله، وشروط أربعة في التوبة من حقوق المخلوقين. نعم.
يقول: هل يجوز للحاج البقاء في منى في أيام التشريق جزءا من الليل، وما هو أقل الوقت الذي يمكن البقاء فيه؟
كما ذكرنا لكم، الحاج جاء يريد الحج فيكمل المناسك، لماذا يستعجل؟ لماذا يأخذ بعض الليل؟ يكمل الليل في منى، لأنه هو في عبادة، هو في عبادة، ومنى مشعر من مشاعر الله، فيكمل الليل فيها. بل مطلوب منه أن يبقى في النهار أيضا. أيام منى الرسول صلى الله عليه وسلم بقي فيها ليلا ونهارا، لكن الليل واجب والنهار مستحب. هذا هو المطلوب من الحجاج، ألا يستعجلوا ويقطعوا حجهم بالرخص وبالتطلعات هنا وهناك، أنه جاء للعبادة وجاء حاجا فيكمل مناسكه. لكن لو عرض له عارض ولم يستطع المبيت أو لم يستطع إكمال الليل، فله أن يخرج من منى لأجل العارض الذي أصابه. أما ما دام متمكنا وقادرا فإنه يستكمل الليل. هذا هو الأفضل له. والمجزي من المبيت أن يبقى معظم الليل أكثر من النصف، هذا هو المجزي. والأكمل أن يستكمل الليل، وأكمل الأكمل أن يبقى الليل والنهار في منى. نعم.
هذا أحد الأخوة يسأل، يقول: هل أنا ملزم بأن تتحجب زوجتي؟
هذا بلا شك. الذي ألزمك هو الله عز وجل أن تلزم زوجتك بالحجاب. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إلى قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. هذه أوامر من الله جل وعلا بالحجاب، فعلى المرأة المسلمة أن تطيع أوامر الله وأن تحتجب، وذلك من مصلحتها خير لها وصيانة لها وعفاف لها. فإذا تساهلت فعلى زوجها أول أمرها أن يلزمها بذلك. الرجال قوامون على النساء. نعم.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ. هذا أحد الإخوة يسأل، يقول: هناك من يقول أن الخوارج الأوائل كانوا على عقيدة السلف، ولم يكن عندهم انحراف في باب الأسماء والصفات ولا عبادة قبور، بل انحراف سياسي فقط، ما صحة هذا القول؟
الخوارج خوارج كما سموا في العقائد، أنهم خوارج، أنهم خرجوا عن طاعة ولي الأمر، ولأنهم اعتزلوا علماء المسلمين وخرجوا عن علماء المسلمين وأخذوا بآرائهم وآراء أمثالهم، فهم خوارج بكل المقاييس. فلماذا نقول إنهم من السلف؟ ما هم من السلف، هم مخالفون للسلف، والسلف منهم براء، ولذلك قاتلوهم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قاتلوهم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قضوا على فتنتهم. نعم.
أستاذ سمحت،
لكن هذا الظاهر أنه يريد أن أن يقول إن قتال الصحابة لهم من باب السياسة، لأن في طائفة الآن تقول إن قتل السحرة وقتل المرتدين وقتل إنه هذا من باب إنه يفعله ولاة الأمور من باب السياسة لا من باب الدين، قتل الزنادقة فيها الآن طائفة تقول بهذا القول، ولا ما يجوز قتل الزنديق ولا قتل المرتد ولا قتل الساحر، وإنما الذين قتلوهم من الولاة إنما قتلوهم خوفا على ملكهم، كذا يقولون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
مستأذن سماحة الشيخ في أن نعود للإخوة المشاركين معنا، الإخوان في جامع بن سعيدان ثم بعد ذلك الإخوة في بريطانيا. تفضل شيخ عبد الله.
هذا سائل يسأل يقول هل صلاة الجماعة في المسجد واجبة أم أنها سنة ومستحبة؟ فلو صلى جماعة في بيته هل يلحقه إثم؟
صلاة الجماعة في المسجد فريضة واجبة، والمتخلف عنها من غير عذر موصوف بالنفاق الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وهل السنة أو المستحب يوصف من تركه بالنفاق؟ لا، إنما يوصف بالنفاق من ترك واجبا، فدل على أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، ولا يجوز لأناس أن ينعزلوا ويصلوا جماعة في بيوتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم في النار، ولم يسأل هل هم يصلون جماعة في بيوتهم أو لا، هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، مع أنهم كثيرون يمكن أنهم يصلون جماعة في بيوتهم، ولكن لا يسعهم أن يتركوا المسجد ويتركوا المسلمين وينعزلون في بيوتهم، هذا أمر معلوم. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يقول ما نصيحتكم في من صلى عليك يقول ما نصيحتكم في من يتساهل في أداء صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، وبعضهم يتعمد تأخير صلاة الفجر حتى وقت قيامه لوقت الدوام؟
هذا جمع بين جريمتين، اللي يؤخرها حتى يقوم للدوام بعد الشمس هذا ارتكب جريمتين ولا تصح صلاته. الجريمة الأولى أنه ترك صلاة الجماعة، ترك فريضة واجبة عليه. الثانية وهي أعظم أنه أخرج الصلاة عن وقتها، ومن أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا لم تصح ولم تقبل منه، لأنه لم يصلي الصلاة التي أمره الله بها. الله جل وعلا يقول فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله وقت الصلوات بمواقيتها فلا بد أن تؤدى فيها، فإذا أخرجها عنها من غير عذر فهو لم يصل الصلاة التي أمره الله بها، وبالتالي فإنها لا تصح. نعم.
صلى الله عليك. يقول ما حكم سفر المرأة مع غير المحرم مسيرة أقل من يوم وليلة؟
لا يجوز للمرأة أن تركب مع غير محرم، تخلو معه في السيارة أو تذهب معه على حمار أو على بعير، هذه خلوة ما هي بسفر، ما نسميها سفر، التي دون مسافة القصر ما نسميها سفر، لكن نسميها خلوة مع رجل أجنبي، لا تجوز الخلوة، وهي أعظم خطرا من السفر، خلوة الرجل مع المرأة أعظم خطرا من السفر. قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. الخلوة أشد من السفر بدون محرم. نعم.
صلى الله عليك. يقول ما حكم الصلاة بدون إقامة؟ ونريد نصيحة للخطباء الذين يطيلون الخطب ويكون ذلك على حساب تقصير الصلاة.
الإقامة سنة، فلو صلوا بدون إقامة الصلاة صحيحة، إلا إذا تمالأ أهل البلد كلهم وتركوا الإقامة فقد تركوا شعيرة من شعائر الإسلام، فيجب قتالهم، يجب على ولي الأمر قتالهم إذا اتفقوا وأجمعوا على ترك الإقامة للصلاة أو ترك الأذان للصلاة، لأن الإقامة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي في البلد سقط الإثم عن الباقين، بقيت في حقهم سنة. أما إذا تركوها جميعا فقد تركوا الواجب، فيجب قتالهم حتى يؤدوها. وأما قضية الذين يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، هذا خلاف السنة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، قال صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. فالذي يطيل الخطبة ويقصر الصلاة هذا مخالف لهذا الحديث، مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
نشكر الإخوة في جامع بن سعدان، ولعل لكثرة الأسئلة الواردة لدينا وكذلك أسئلة الإنترنت، لعلي أستأذن سماحة الشيخ في أن نعود للإخوة في بريطانيا يعرضون سؤالين. الإخوة في بريطانيا، إذا أعود إلى أسئلة الحضور حتى نتمكن. نعم تفضل. السلام ورحمة الله.
الإخوة هنا من مسجد الرباط هنا لوتن، يشنقون عليه ويطلبون من هنا تسبيل، وعندنا أسئلة نبدأ.
تفضل
تفضل،
كان الصوت واضح وإلا سننتقل لأسئلة الحضور. تفضل بالسؤال.
تفضل بالسؤال. أول عند الظهر هل يجوز المشي على الجوارح جوارح الحذاء؟
يا الله واضح الصوت، خلي واضح الصوت.
لعلك تعيد السؤال.
لعلك تعيد السؤال.
رجعنا إلى،
أنا أعتذر بالإخوة في بريطانيا ولعلهم يستمعون إلى أسئلتنا، لأن لعلهم يرسلون الأسئلة عن طريق الإيميل أو الفاكس، الصوت يتردد، فأعتذر إليهم. نكمل أسئلة الحضور.
حفظكم الله معالي الشيخ، هذا السؤال من المغرب عبر شبكة المعلومات الإنترنت، يقول: كيف يكون الصبر على أقدار الله المؤلمة؟
نعم، بألا يجزع، بألا يجزع أو يحصل منه نياحة أو لطم للخدود أو شق للجيوب، هذه أقدار الله المؤلمة. إذا أصيب بمصيبة، مات ابنه أو مات أبوه أو مات قريبه، فإنه يصبر ويحتسب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا أصيب بمصيبة مؤلمة فليعلم أنها من الله، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر، ولا يحصل منه جزع، لا بالقول بأن ينوح أو يتكلم بكلام سيء في حق الله عز وجل تسخط من القدر، ولا يحصل منه فعل بأن يحصل لطم للخدود أو شق للجيوب أو دعوة الجاهلية كما كان هذا في الجاهلية، ولا يحصل منه جزع في نفسه، وإنما يحصل منه صبر واحتساب حتى يكتب له ثواب المصيبة، هذا هو المطلوب. نعم.
بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل عبر شبكة المعلومات من أثيوبيا يقول: هل يجوز من فرنسا، هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع الحمل حتى تتمكن من أداء فريضة الحج كاملة؟ فهل لها ذلك؟
يعني منع الحيض، حبوب منع الحيض.
نعم،
لأن الحمل ما يمنع من الحج، فهي تسأل عن تناول حبوب منع الحيض، لا بأس بذلك إذا استشارت الطبيب وأخبرها أن تناول هذه الحبوب لا يضرها في المستقبل، فلا بأس أن تتناولها للحج. نعم.
هذا السائل من الإمارات يقول: التشهد الأول، وبعد تمام الركعة الثالثة جلست للتشهد الأول وأتممت الركعة الرابعة، وجلست للتشهد الثاني وبعد الصلاة سجدت سجود السهو، فهل فعلي هذا صحيح؟ هل يلزمني شيء؟ يقول في يقول: نسيت التشهد الأول وبعد تمام الركعة الثالثة جلست للتشهد الأول وأتممت الركعة الرابعة وجلست للتشهد الثاني وبعد الصلاة سجدت سجود السهو، فهل فعلي هذا صحيح وهل يلزمني شيء؟
هو مسبوق ولا نصلي مع الإمام من أول الصلاة؟
في الحالتين.
أعد السؤال.
يقول: في صلاة العشاء نسيت التشهد الأول وبعد تمام الركعة الثالثة جلست للتشهد الأول وأتممت الركعة الرابعة وجلست للتشهد الثاني وبعد الصلاة سجدت سجود السهو، فهل فعلي هذا صحيح وهل يلزمني شيء؟
هذا إن كان يصلي مع الإمام فليس عليه شيء، لأن الإمام يتحمل عنه سجود السهو. أما إن كان يصلي وحده وقام من الثانية إلى الثالثة ناسيا التشهد الأول فإنه يسقط عنه، أيضا يسقط عنه الرجوع، يعني ما يرجع، وليس له أن يجلس بعد الثالثة كما قال، ليس له ذلك، بل يستمر في صلاته، فإذا أراد السلام يسجد للسهو عن التشهد الأول جبرا للتشهد الأول، يسجد عند السلام فقط ويكفي هذا عن التشهد الأول. أما أنه يأتي به بعد الركعة الثالثة هذا في غير محله. نعم.
هذا أخ سائل أيضا من هنا من الحضور يقول: إذا طلب مني مديري أو رئيسي في العمل ألا أنكر على أحد في العمل ولا آمر أحدا بالمعروف ولا أحدث أحدا بالخير، مع العلم أنه عندما نصحته عن معصية مرتكبها قام باستدعائي وإجباري على توقيع تعهد بأن لا أمارس أي أمر من هذه الأمور، فما هو رأيكم فضيلة الشيخ في هذا الموضوع؟
قال الله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا أخي ما حدك الله على هالشخص هذا، تروح تطلب العمل عند غيره، تطلب الرزق عند غيره، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهذا رجل سوء لا تبقى عنده ولا تطعه في معصية الله عز وجل. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال تقول صاحبته: هل النساء في الحج أو العمرة هل يجب أن تكون المرأة كاشفة لوجهها ويدها؟
هل إيش؟
تكون كاشفة لوجهها.
أعيد السؤال.
تقول: هل النساء في الحج أو العمرة يجب أن تكون كاشفة لوجهها ويدها؟
من قال أنها يجب أن تكون كاشفة لوجهها؟ من قال هذا؟ أحد يعتد بقوله. إنما لا تغطي وجهها بالمخيط للوجه كالبرقع والنقاب، المخيط للوجه خاصة لا تغطيه به، أما أنها تغطيه بخمارها أو بثوبها فهذا أمر واجب عليها. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. دل على أن ستر الوجه في الحج واجب عند الرجال، لكن بغير البرقع والنقاب، فيمنع البرقع والنقاب فقط، وأما ستر الوجه بغيرهما فلا مانع منه، بل هو واجب. نعم.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ. وهذا السؤال يقول: حفظكم الله، ما قولكم في من يتحدث عمن يسعى إلى تكثير النسل مع فقره وقلة ذات يده ويوصف بأنه من المكثرين من الإنجاب خصوصا في بعض وسائل الإعلام؟
كيف؟
يقول ما قولكم حفظكم الله في من يتحدث عمن يسعى إلى تكثير النسل مع فقره وقلة ذاته وذات يده ويصفونهم بأنهم مدمنوا إنجاب ويكتب ذلك في وسائل الإعلام؟
هذا من سوء الظن بالله عز وجل، لأنهم يظنون أن الأولاد ما لهم رزق إلا رزق والدهم، وأن والدهم هو اللي يرزقهم، ما عندهم يقين بالله أن الله هو الرزاق الذي خلقهم سيرزقهم. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إنفاق خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فالذي يترك كثرة الأولاد خوفا من الفقر هذا متشبه بأهل الجاهلية، تشبه بأهل الجاهلية ويسيء الظن بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على كثرة الإنجاب، فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وكثرة النسل مطلوبة للمسلمين ليتقووا بها وليكثر عدد المسلمين، لكن الكفار يريدون القضاء على المسلمين بكل وسيلة، فلذلك دسوا عليهم هذه الشبهة في أن كثرة الأولاد تسبب الفقر وتسبب شح الأرزاق والانفجار السكاني يسبب كذا وكذا كما هي الشائعات، ولكن المسلمين لا يلتفتون إلى هذه الشائعات المغرضة، بل يتوكلون على الله عز وجل، والذي خلق هؤلاء الأولاد هو الذي يرزقهم، نحن نرزقهم وإياكم، وفي الآية الأخرى نحن نرزقكم وإياهم. نعم،
نتوقف الآن حتى ينادى لصلاة العشاء ثم نعود مرة أخرى إن شاء الله.
الله أكبر الله الله
نعود للإخوة مرة أخرى ما زالوا يطالبون لعلهم حلوا الإشكال ويبدأون بعرض سؤال الإخوة في مدينة لوتن الآن. الأخ عبد القادر بخش تفضل بعرض سؤاله.
السلام عليكم.
السلام.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة من مسجد الغرباء من بريطانيا في لوتن يسلمون عليكم ويطلبون منكم الدعاء والتوفيق.
عليك وعليهم السلام.
عندهم مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: صلاة الجماعة واجبة في المسجد مع جماعة المسلمين، ونحن في بريطانيا لا نسمع النداء للصلاة، ومنا من يسكن بعيدا من المسجد، فهل يدخل في هذا الباب؟
صلاة الجماعة واجبة مع الإمكان، الذي لا يتمكن هذا معذور، والذي هو قريب من المسجد هذا ليس له عذر، إلا أنه يقول ما أسمع الأذان، بإمكانه أنه يجعل ساعة للتوقيت ومنبهة، إذا جاء وقت الصلاة تنبهه للصلاة ويذهب إلى المسجد. الحل سهل في هذا والحمد لله. وأما البعيد الذي عن المسجد الذي بينه وبين المسجد مسافات فهذا معذور، يصلي في بيته أو مع من حوله من جيرانه أو أولاده، يصلونها جماعة في مكانهم لأن المسجد بعيد عنهم. وإذا تكلفوا المشقة وحضروا إلى المسجد فهذا أفضل لهم. نعم.
سؤال ثاني: هل يجوز دخول الحائض إلى المسجد؟ بارك الله فيك.
الحائض تدخل المسجد للمرور أو لأخذ حاجة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله الخمرة وهي المصلى الذي يصلي عليه أو البساط الذي يصلي عليه، أمرها أن تأتي له به من المسجد وهي حائض، فمجرد المرور مع المسجد لأخذ حاجة لا بأس، أما أن تجلس في المسجد هذا لا يجوز، لا للحائض ولا للجنب اللبث في المسجد من غير طهارة. نعم.
بارك الله فيك. يا شيخ، ما حكم تحصير الصلاة مع العلم أنه لنية للخروج من هذا البلد، وكيف ولو طال؟ بارك الله فيك.
المقيم في البلد الذي سافر إليه إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام، علم أنه سيقيم إقامة تزيد على 4 أيام لدراسة أو لغيرها، فلا يجوز له القصر ولا الإفطار في رمضان، لأنه أصبح مقيما انقطع السفر، فيصوم رمضان ويصلي تماما ويصلي مع الجماعة إذا كان حول الجماعة، يعتبر نفسه مقيم كما هو في بلده لأنه ليس مسافرا. نعم.
بارك الله فيكم. يا شيخ، سائل يسأل: من هم أهل الكتاب؟
أهل الكتاب هم
من داخل فيهم الكفار؟
أعيد السؤال:
من هم أهل الكتاب وهل داخل فيهم الكفار؟ وهل يجوز لنا أكل لحومهم التي تباع في المراكز التجارية سواء كانت مذبوحة أو غير مذبوحة؟ بارك الله فيك.
أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، من يتدين بدين اليهود أو دين النصارى هؤلاء هم أهل الكتاب، لأنهم عندهم التوراة والإنجيل، وهما كتابان عظيمان من كتب الله المنزلة، فهم أهل الكتاب بهذا المعنى، وليسوا مثل المشركين والأميين الذين لم ينزل عليهم كتاب قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأكل ذبائح الكفار لا تجوز إلا أهل الكتاب خاصة، أهل الكتاب كفار بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كل من لم يؤمن به فهو كافر سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم. ولكن بقي حل أكل ذبائحهم وتزوج نسائهم، دليل قوله تعالى والمحصنات من الذين وطعامكم حل لهم وطعامهم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمراد بطعامهم ذبائحهم، أما الطعام غير الذبائح كالأرز والذرة والدخن وكل ما لا يحتاج إلى ذكاة والفواكه فهذا يجوز من الكتابيين ومن غيرهم، لأنه لا يحتاج إلى ذكاة، يجوز أن تأكل من طعامهم الذي ليس هو من ذبائحهم، هذا يجوز من جميع الناس أن تأكل طعامهم الذي هو البر أو الشعير أو الأرز أو غير ذلك من أو الفواكه غير ذلك من الأطعمة أو التمور أو غير ذلك. إنما الذبائح خاصة، ذبائح أهل الكتاب جائزة، ذبائح الكفار غير أهل الكتاب لا تجوز. ويشترط في ذبائح أهل الكتاب أن يذبحوها على الطريقة الشرعية، على الطريقة الشرعية، فإن ذبحوها بغير الطريقة الشرعية كالصعق الكهربائي أو الضرب بالرصاص والمسدسات حتى تموت فإنها لا تحل من أحد، لا من المسلمين ولا من الكفار ولا من أهل الكتاب. ما مات بغير ذكاة شرعية فهو ميت، لا يجوز أكله من جميع الناس. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ. سائل يسأل أحسن الله إليكم، هل يجوز لبس السروال أي البنطلون للمرأة سواء كان تشبها بالرجال أو ليس تشبها؟ بارك الله فيكم.
المرأة مطلوب منها الستر، ولا تلبس إلا ما يستر جسمها، ولا تلبس الضيق، لا تلبس الضيق الذي يبين أحجام جسمها، ولا تلبس الشفاف الذي يرى من ورائه لون جلدها، ولا تلبس القصير، وإنما تلبس الضافي الساتر الواسع الذي يخفي معالمها ويخفي فتنتها عن الناس، هذا هو لباس المرأة المسلمة في أي مكان من الأرض. نعم.
نختم بهذا السؤال.
يا شيخ، أمام زوجها يعني في بيتها لباس النوم وما شابه ذلك، بارك الله فيك.
أمام زوجها ما تلبس البنطال، لأنه ما إذا اعتادت على لبسه في البيت عند زوجها اعتادت الخروج به واعتادت، وهو ليس من ملابس النساء ومن ملابس بعض الرجال، فلا تلبسه، وش الداعي تلبسه أمام زوجها؟ ما هو بزينه، ما هم من ثياب الزينة، المطلوب منها أن تتزين لزوجها، والبنطال ليس من لباس الزينة. نعم.
لعله يكون آخر سؤال.
بارك فضل. الله فيك. سائل يسأل عند الوضوء هل يجوز عند الوضوء يجوز المسح على الجوارب أم الحذاء؟ بارك الله فيك.
عند الوضوء يمسح على الساتر للرجل، الشيء الذي يستر الرجل من الكعبين فأسفل، فإنه يمسح عليه بشرط أن يكون ضافيا على الرجل، وأن يكون صفيقا يعني غير شفاف، ويكون سليما من الشقوق والخروق التي يبين منها بعض الرجل، يكون ساترا للرجل سترا كاملا وضافيا عليها، يجوز أن يمسح عليه بهذه الشروط، وأن يكون طاهرا، يكون مصنوعا من مادة طاهرة. نعم.
نشكر الإخوة في بريطانيا في مسجد الغرباء، وننتقل لأسئلة الحضور وكذلك أسئلة المسابقة، وسيكون معنا لقاء أخرى إن شاء الله. فالإخوان معنا الآن في بريطانيا في مؤتمر، وشاركونا في افتتاح هذا المؤتمر بحضور معالي الشيخ صالح بن فوزان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لكل خير، وأن يجعلنا وإياهم هداة مهتدين. وننتقل أسئلة الحضور وأسئلة المسابقة.
بارك الله فيك يا شيخ. الإخوة هنا من مسجد الغرباء يشكرونكم ويطلبون منكم الدعاء والتوفيق والتسديد، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا سؤال يقول: شيخنا الفاضل، تركت بيع وشراء الأسهم خوفا من الشبهة، وكثرت الفتاوى بين التحريم والتحليل والشبهة، فهل ما فعلت هذا صحيحا، أو أنني شددت على نفسي؟ وهل الأسهم النقية كما يقال نقية وتخلو من الشبهات؟
أنت أحسنت في ترك الشبهات، وعملت بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. أما الأسهم النقية فلا أعرف أن هناك أسهم نقية، ما أدري وش اللي يدعيها نقية، أن تجزم أنها نقية تعرفها، هذا كلها إشاعات. نعم.
هذا سؤال آخر يقول: إذا اشترطت المرأة عند عقد النكاح العمل، فهل يحق للزوج منعها بعد الزواج؟
العمل على قسمين: عمل لا يتنافى مع حشمتها وكرامتها، هذا إذا شرطته عند العقد على زوجها يلزم العمل به، أنه لا محذور فيه. أما إذا كان العمل لا يتناسب مع الحشمة ومكانة المرأة، يلزم منه السفور والتبرج والخروج والسفر بغير محرم، فهذا لا يجوز، ولا يجوز للزوج أن يرضى به ولا أن يلتزم شرطه، هذا لا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ويقول صلى الله عليه وسلم: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يعتبر الإيداع في البنوك الربوية من باب التعاون على الإثم والعدوان، وإن كان الإيداع بدون أخذ فوائد؟
نعم، هو يعتبر من التعاون، لكن الضرورة تقتضي أنك تودع للحفظ، لأنك لو تركت أموالك عندك في بيتك يخشى عليها من السرقة والهجوم عليها والخطر، وليس هناك مكان آمن إلا هذه البنوك، فأنت تودع فيها لأجل الضرورة من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، أو للضرورة جائز بشرط أن لا تستثمرها استثمارا ربويا. نعم.
يقول الأخ السائل: نجمع الزكاة من أغنياء أسرتنا ثم نصرفها على فقرائنا بحيث ندفعها مقسطة عليهم شهريا، وذلك لرغبة الكثير منهم في هذه الطريقة لكي ينتفعوا بها طوال السنة، فما حكم فعلنا هذا؟
إذا وكلوكم قالوا اقبضوا لنا الزكاة وأعطونا إياه شيئا فشيئا فلا بأس، إذا وكلوكم بهذا فلا بأس، أما إذا لم يوكلوكم فلا يجوز حبس الزكاة عن وقتها، تخرج على الفور في وقتها وتعطى للفقراء. نعم.
يقول السائل: ما رأيكم في من يضع في الجوال بدلا من الموسيقى أذان أو قراءة القرآن الكريم؟
هذا امتهان للأذان والذكر وللقرآن الكريم، فلا يتخذ لأجل التنبيه، ما يتخذ القرآن لأجل التنبيه ويقال هذا خير من الموسيقى. طيب الموسيقى أنت ملزم بها، اترك الموسيقى شيء منبه لا فيه موسيقى ولا فيه قرآن ولا منبه فقط. نعم.
يقول الأخ السائل: سافرت من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ووصلت الحرم النبوي وهم في إقامة صلاة العشاء، وأنا لم أصلي صلاة المغرب فصليت العشاء كاملة مع الإمام، وبعد انتهاء الصلاة قمت وصليت بعدها صلاة المغرب، فهل هذا العمل الصحيح؟
أخطأت في هذا، لا يجوز، لازم من الترتيب، فعليك أن تعيد صلاة العشاء لأنك صليتها قبل المغرب متعمدا، فعليك أن تعيدها لأن الترتيب بين الصلوات واجب. كان الواجب عليك أنك صليت المغرب أولا ولو وحدك، ثم تدخل مع الجماعة فيما بقي من صلاة العشاء وتكمل ما فاتك. نعم.
هذا الأخ السائل يقول: أنا رجل مغترب بعيد عن أهلي وقد طالت غربتي، وأنا بعيد عن زوجتي أكثر من 2 و3 أشهر، فما حكم ذلك؟
إذا كنت تتمكن من الذهاب إلى أهلك فإنك تذهب إليهم بين الحين والآخر للإشراف عليهم والإطمئنان عليهم ولقضاء وطرك ووطرهم للإعفاف. أما إذا كنت لا تقدر على السفر فأنت معذور، إذا كنت لا تقدر على السفر أنت معذور حتى تستطيع السفر فتسافر. نعم.
بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من هذا اللقاء الطيب المبارك، إلى الأسئلة إلى الحضور والتي عليها جوائز. السؤال الأول يقول: ما معنى التوبة وما هي الآية الدالة على ذلك وما هي شروط التوبة؟ كلكم مشايخ ما شاء الله عليكم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد ذكر الشيخ صالح حفظه الله في أول كلامه السائل لما سأله من بريطانيا يقول: ما هي التوبة؟ هي التوبة هي الخروج من الذنوب، من الذنب إلى الطاعة، ومن المعاصي إلى الطاعات. والآية قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى أن يكفر عنكم سيئاتكم.
والشروط؟
شروط التوبة الندم، الندم على ما مضى، الندم على الذنوب التي اكتسبها الإنسان، وأن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة، والاستمرار على فعل الطاعات.
الاثنين
عند اثنين لا فرصة ماتي اثنين من 3 ما يكفي شيخ،
يعني كم اللي بجنبه.
الشرط الأول الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والتوبة من الذنب، وإذا كان في حقوق للمسلمين يجب عليه ردها. هذا الشرط الرابع. الشرط الأول الندم على ما على الذنب والعزم على عدم العودة والإقلاع عن الذنب. الشرط الرابع إذا كان في حقوق يجب عليه ردها.
تعاونون عليه، تعاونوا عليه.
إيه. طيب حتى تكتمل الجائزة وبين اثنين الآية الدالة على التوبة، بارك الله فيك.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
نشكر الإخوة، وستكون الجائزة مناصفة بينهم كما ذكر ذلك الشيخ، والجائزة من باب الذكر هذه مجموعة من أشرطة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله رحمه الله، فمجموعة من أشرطة تقريبا كتب مشروحة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها.
عزيز بن عبد الله بن باز، قل بن باز،
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى.
سلم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
طيب نستمع السؤال الثاني ثم للسؤال الثاني. تفضل.
حث المصطفى صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة بالمساجد، فما الدليل على ذلك من السنة؟ نعم تفضل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن انتهن جماعة من الناس إلا وأخرج عليهم فأحرق عليهم بيوتهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أعيد الإجابة
بالمعنى. بالمعنى جابه بالمعنى.
نعم. إذن الإجابة كما قال الشيخ. ننتقل للسؤال الثالث.
طيب.
السلام
أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من خلال هذا الملتقى، ونرحب بضيف هذا الملتقى سماحة الوالد الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله عز وجل أن يجعلنا ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة الحضور، أدعو معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان لبدء هذا اللقاء الطيب المبارك، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن مما يبشر بالخير أن تقوم هذه أو تقدم هذه اللقاءات في المساجد في بيوت الله عز وجل، الذي هي مواطن العبادة والذكر ومواطن العلم، منذ بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه وإلى ما يشاء الله عز وجل. والمساجد هي محل نشر العلم والتعليم وذكر الله عز وجل بعد مهمتها الأولى، وهي صلاة الجماعة فيها. فإن هذه المساجد هي بيوت الله عز وجل، وفيها سكينة، وفيها هدوء، وفيها راحة نفس، فهي فيها سر تمتاز على غيرها. ولذلك تعليم العلم فيها يكون أحسن أثرا، أحسن أثرا من التعليم في غيرها. كانت هناك دور علم من قديم الزمان إلى وقتنا هذا، المدارس والمعاهد والكليات، فهي دور علم يعتنى بها وتقرر فيها مناهج علمية، فيها خير كثير. ولكن المساجد تمتاز على غيرها لأنها بيوت الله ومهبط الملائكة واجتماع المسلمين من متعلمين وعوام، وحتى إن الذي عنده خطأ في الرأي أو عنده خطأ في السلوك يتنبه في المسجد حينما يسمع الذكر ويسمع العلم ويؤدي الصلاة، يتنبه ويعدل من أخطائه ويتوب إلى ربه، وهي موضع التقاء المسلمين بعضهم ببعض، تعارفهم وتآلفهم وتراحمهم، تفقد بعضهم لأحوال بعض، تعاونهم على البر والتقوى، فيفقدون من غاب ويتابعونه لأجل أن لا ينعزل عن هذا الاجتماع الطيب المتكرر يوميا في مساجد المسلمين. فهذه المساجد فيها خير، فيها بركة، وفيها سر عظيم تمتاز على غيرها في إلقاء الدروس واللقاءات فيها. ثم من بعدها بيوت العلم المعدة لذلك كما ذكرنا، ولكن الهلاك والضياع أن يتلقى العلم في محلات غامضة مختفية منعزلة عن المسلمين، ويلقي الدروس فيها إما جهال متعالمون، وإما أصحاب نوايا سيئة وأفكار خبيثة يغسلون أدمغة شباب المسلمين فيها، فيخرجون إما بشبه تفسد العقيدة، وإما بسلوك منحرف يتمثل في تعدي على الناس بدمائهم وأموالهم، تخريب، تفجير، والخروج على ولاة أمور المسلمين. هذه ثمرة الانعزال عن مدارس المسلمين وعن مساجدهم، تورث هذا الانحراف الفكري الذي يعاني منه المسلمون اليوم. ومع الأسف أن الكفار يغذون هذه الناحية لأجل أن يضربوا بها الإسلام ويلوثوا محياه، ويقولون إنه هو دين الإرهاب ودين الغلو والتطرف، احتجاجا بهؤلاء الذين لعب عليهم شياطين الإنس والجن من أبناء المسلمين، حرفوهم عن الاتجاه الصحيح. ولو أنهم لازموا هذه المساجد ولازموا هذه التجمعات الطيبة فيها ولازموا دور العلم، تلقوا العلم من مصادره ومن أهله، لساروا على منهج سلف هذه الأمة الاعتدال والاستقامة، وحصلوا على العلم النافع. ولكن هذه أضرار الانعزال عن مجتمع المسلمين والتخلي لأفكار خبيثة ولدعاة سوء يتجولون بينهم خفية ويلقون هذه الأفكار ويتسللون من بينهم دون أن يشعر بهم أحد ممن يكف شرهم إلا ما شاء الله عز وجل. فالواجب الحذر من هذا الانعزال. والعلم لا يؤخذ سرية، إنما يؤخذ العلم علانية، يؤخذ علانية من الدروس المعلنة والجلسات المعلنة، ما يؤخذ سريا. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إذا رأيت قوما يتناجون في شيء من أمور الدين، يتناجون بينهم أو يتسارون بينهم في شيء من أمور الدين فاعلم أنهم على باب ضلالة أو مفتتحوا باب ضلالة. وقد صدق رحمه الله، ظهر معنى كلامه لما جرب الناس هذه الانعزالات من أبنائهم. فالواجب على شباب المسلمين أن يتنبهوا لأنفسهم، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعات، على صلاة الجماعة، حث على صلاة الجماعة في المساجد، وقال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ألا وإن الشيطان ذئب الإنسان. الشيطان يقصد دعاة الضلال من شياطين الإنس والجن، كلهم شياطين، ويأخذون القاصي من شباب المسلمين ومن أبناء المسلمين، ويحرفونه إلى هواهم وإلى مبادئهم. أما الشاب الذي يلازم المساجد ويلازم جماعة المسلمين ويتلقى العلم من المساجد ومن دور العلم، فهذا لا يستطيعون أن يحرفوه، وليس لهم عليه سلطان. إنما يأخذون من ظفروا به منعزلا أو فاشلا في الدراسة أو متشددا يرى أن الدراسة حرام، أو مضللا يضلل علماء المسلمين ويلتمس العلم عند غيرهم، هذا هو الذي يقتنصه شياطين الإنس والجن. فعلى شباب المسلمين بالذات وعلى المسلمين عموما أن يحذروا من هذه الصفات الضارة التي يزعمون أنها للعلم وأنها للعبادة وأنها أو أنها للجهاد في سبيل الله، وهي في الحقيقة ضد الإسلام والمسلمين، ووصمة في تاريخ الإسلام، والإسلام منها بريء، ولكن الأعداء يلصقونها بالإسلام، لا سيما إذا كان هؤلاء الشباب من أبناء المسلمين وفي بلاد المسلمين، فهم ينتهزون هذه الفرصة ويشوهون الإسلام بهذه الشبيبة التي انحرفت عن سواء السبيل. فالواجب الحذر والتحاذر من الجميع، الواجب التحاذر من الجميع لهذه الفئات المنحرفة وهؤلاء الدعاة الضالون الذين يقتنصون أبناءنا ويغسلون أدمغتهم ويلقنونهم الأفكار الضارة لهم والضارة لمجتمعهم ولدينهم. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرد المخطئ إلى الصواب، وأن يكفينا شر شياطين الإنس والجن، وأن يحمي ديننا وديارنا وجماعتنا وولاة أمورنا وعلماءنا ومجتمعنا من كيد هؤلاء الكائدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
نشكر لمعالي شيخنا هذه الكلمة الضافية التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، ولعلي أستأذن معالي شيخنا في الانتقال إلى الإخوة المشاركين معنا لعرض أسئلتهم، ونبدأ بالإخوة في جامع بن سعيدان. الشيخ عبد الله الصامل تفضل بعرض أسئلتهم قبل أن ننتقل لأسئلة المناطق الأخرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بجوار الشيخ عبد الله بن منيف استأذنكم في السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
جزاكم الله عن المسلمين خير، وبهذه ميزان حياتكم، وهذا الأمر ليس غريبا عليكم، فقد عرفه الناس عنكم وعرف تحملكم المشاق في سبيل راحة المسلمين، فجزاكم الله خير الجزاء ووفقكم ونفع المسلمين بعلمكم وهيئ للمسلمين من أمر رشدا، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا.
اللهم صل وسلم.
صحيح. هذا سائل يسأل يقول: هل الخلل في التربية من البيت أم من المدرسة أم في حلقات تحفيظ القرآن الكريم؟
الخلل يأتي من التقصير، يأتي من التقصير. إذا كان
الإخوة بعد يغلقون المايك، حق الله والمناطق.
أقول الخلل من الجميع، فإذا كان النقص في تربية البيوت فلا شك أنه سيكون له أثر بالغ على الطفل، إلى أن يبلغ سن الرشد والاستقلالية، ولكن سيبقى معه هذا.
الإخوان في جامع بن سعيدان يغلقون المايك.
ولكن سيبقى
الاخوان اللي معنا في المناطق او في جامع بن سعيدان يغلقون المايك حتى لا يرجع الصوت.
اقول ان
الإخوان في المناطق الإخوان في مركز الأميرة الحمود والجوامع والمناطق المحلية يغلقون المايك، الصوت ما زال يرجع.
نبدأ معالي الشيخ بهذه الأسئلة الموجودة لدينا، ريثما يأتي الاتصال من هناك. هذه الأسئلة من منطقة عرعر، يقول: هل يجزي أن نصلي على الميت قبل تغسيله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ما الذي يحمل على العجلة الصلاة عليه قبل تغسيله؟ هذا شيء لا أعرف له أصلا، فلا بد أن يغسل أولا ثم يكفن ثم يصلى عليه، هذا هو المعروف عند المسلمين. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من منطقة عرار، يقول: أحسن الله إليكم، إذا كنت صائما صيام تطوع وجاءني ضيوف فقدمت إليهم القهوة والفاكهة وما أشبه ذلك، فهل من الأفضل لي أن أكمل صومي أم آكل معهم، وهل أخبرهم أني صائم؟
نعم، إذا كانوا إذا لم تأكل معهم يحصل عندهم نوع انقباض أو نوع تساؤلات ولا يرتاحون إلا أن تأكل معهم، فإنك تفطر وتأكل معهم، لأن صوم التطوع لا يلزم المضي فيه. وأما إذا كانوا لا يتأثرون بعدم أكلك معهم فإنك لا حاجة إلى الإفطار، وصومك أفضل، إكمالك الصيام أفضل، لأن الإفطار لا حاجة إليه. وأما إخبارهم، إذا أخبرتهم من باب إزالة استغرابهم لما لا تأكل معهم، باب إزالة الاستغراب، فلا بأس بذلك. يجوز الإخبار أن الإنسان صائم لأجل إزالة محذور، كما إذا سابه أحد أو شاتمه أحد وهو صائم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليقل إني صائم، يعني لا أرد عليك لأني صائم. نعم،
بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة يقول: هل البخور المعروف بالعود هل هو يفطر؟
إذا قصد شمه فإنه يفطر، أما إذا لم يقصد شمه وإنما طارت إليه رائحته بدون قصد إنه لا أثر له على الصيام. نعم،
شخص نذر على نفسه صوم أكثر من سنتين بسبب ذنب وهو لا يستطيع الصوم، فما الحكم؟
إذا كان النذر القصد منه إلزام نفسه بترك الذنب فهذا يجري مجرى اليمين، تحل كفارة يمين طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد إنه يصوم 3 أيام. إذا كان قصده بالنذر أن منع نفسه من هذا الذنب. نعم،
من نوى صيام يوم قضاء ثم أفطر في أثناء ذلك اليوم سواء بعذر أو بدون عذر، فهل عليه شيء؟
لا يجوز للصائم قضاء أن يفطر، لأن هذا صوم واجب، إذا دخل فيه يلزم إتمامه، فلا يجوز له أن يقطع صوم القضاء، كما أنه لا يجوز له أن يقطع صوم الأداء إلا لعذر شرعي كالمرض أو الخوف من الهلاك وما أشبه ذلك. نعم،
بارك الله فيكم. انتقل إلى الأسئلة من الأخوة في منطقة الجوف، يقول: كثر خروج النساء إلى الأسواق بغير حاجة، اللهم إلا رؤية الجديد وإضاعة للوقت، فهل من توجيه لهن ولأزواجهن الذين يسمحون بذلك؟
النساء معروفات بالحرص على الخروج وعلى التسيب في الأسواق، شيء معروف عن النساء لضعف عقولهن ودينهن، ولكن الشأن في الأولياء، الرجال قوامون على النساء، الواجب على ولي المرأة زوجا كان أو غيره أن يمنعها من الخروج إلا لما لا بد لها منه مع التحفظ والتستر، وأن يكون الخروج بقدر الحاجة، بقدر ما تقضي حاجتها ثم تعود إلى بيتها. نعم،
هذا سؤال آخر يقول: هل يجوز الاغتسال بماء زمزم؟
لا بأس بذلك، إلا أن بعض العلماء كرهوا الاستنجاء به وغسل النجاسة به، كرهوا إزالة النجاسة به أو الاستنجاء به، لأنه ماء مبارك محترم فلا يستعمل في إزالة النجاسة، وأما استعماله في الاغتسال أو في الوضوء فلا بأس بذلك لأنه طهور. نعم،
هل يجوز إخراج الزكاة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم؟
للفقراء، الزكاة للفقراء كما في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فإذا كان في جمعيات القرآن فقراء طلاب فقراء إنهم يعطون من الزكاة. أما أن تعطى الزكاة لأجل إقامة الجمعية والإنفاق على المدرسين فهذا لا يجوز، يحرم الفقراء وتحط لتعليم القرآن، هذا لا يجوز. تعليم القرآن عبادة لا شك، ولكن يمول من التبرعات، يمول من التبرعات ومن الأوقاف. أما الزكاة فتبقى لأهلها الذين خصهم الله بها. نعم
أستاذ معالي الشيخ، الأخوة معنا في بريطانيا يودون توجيه لهم إلى كيفية التوبة النصوح، وهم يشاركون معنا في مؤتمر في مدينة لوتن، وهم يستمعون إلينا الآن فيرجون من الشيخ كلمة عن التوبة النصوح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لكل خير.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتوبة معناها الرجوع، الرجوع إلى الله عز وجل، الرجوع من الذنب إلى الطاعة، من المعصية إلى الطاعة. هذا معنى التوبة، الرجوع من المعاصي إلى الطاعات، وهي مطلوبة من جميع المؤمنين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكل المؤمنين بحاجة إلى التوبة، المذنب يتوب من الذنوب، والمقصر يتوب من التقصير والنقص الذي يحصل منه في طاعة الله عز وجل، والغفلة التي تحصل له عن ذكر الله، كل بحاجة إلى التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وقد أحصوا له أنه يقول: أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكل بحاجة إلى التوبة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل، والرجوع من المعاصي إلى الطاعات، لأنه لا أحد يسلم من الخلل والتقصير ومن الوقوع في الذنوب. ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة لعباده ويسرها لهم، فلا يحتاجون أنهم يذهبون إلى مكان أو إلى شخص يتوبون عنده، وإنما كل يتوب إلى الله وهو في مكانه، ويمد يديه إلى ربه وهو في مكانه، ويدعو الله ويستغفره ويتوب إليه من ليل أو نهار. والله يتوب على من تاب. والنصوح هي الخالصة، توبة النصوح هي الخالصة لله عز وجل، ليست التوبة باللسان، وليست التوبة المؤقتة في وقت ثم يعود إلى الذنوب، وليست التوبة التي ليس معها ندم على ما مضى من الذنوب. ولذلك قال العلماء إن شروط التوبة 3: الأول الإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنب. أما الذي يستغفر بلسانه وهو لم يترك الذنب فهذا لم يتوب إلى الله عز وجل. ثانيا العزم ألا يعود، فالذي يتوب إلى الله في وقت كرمضان أو يوم الجمعة أو أيام الحج ثم يعود إلى الذنوب بعد ذلك هذا لا تقبل توبته، لأنها توبة مؤقتة ليست مستديمة. الشرط الثالث أن يندم على ما فات من الذنوب، ولا يقول إنها انتهت وأنه تاب منها وأنها انتهت، بل يخاف منها، يخاف منها. ولهذا جاء في الحديث أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخشى أن ينقض عليه، وأما المنافق فيرى ذنبه مثل الذباب يقع على أنفه ثم يطير، فيندم على ما فات ويخاف منه، كل ما ذكره يندم ويحدث توبة لله عز وجل. وإذا كانت الذنوب بين العبد وبين الناس كالمظالم والوقوع في أعراضهم والنميمة والغيبة أو أكل أموالهم أو ضربهم أو غير ذلك من حقوق الناس، فلا بد بشرط الرابع مع هذه الشروط الثلاثة، وهي أن يرد المظالم إلى أهلها أو يطلب منهم المسامحة عنها، لأن حقوق المخلوقين لا تسقط بالتوبة فيما بين العبد وبين ربه فقط، وإنما لا بد من إعادتها إليهم أو أن يسمحوا عنها. نعم.
ننتقل إلى الأسئلة من خلال مركز الأميرة العمود لتحفيظ القرآن الكريم، فجزاهم الله خير الجزاء على مشاركاتهم في هذا الملتقى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وهم بكل خير. نشكرهم مرة أخرى. سماحة الشيخ، لقد قمت بأداء للعمرة منذ فترة طويلة ولم أكن أعلم عن أحكام العمرة شيء، وبعد انتهائي من السعي لم أقصر من شعري شيء، فهل يلزمني الآن في ذلك شيء؟
نعم، يلزمك الآن أن تعيد ملابس الإحرام كما كانت وأن تقصر بعد ذلك، ثم إذا قصرت تلبس ملابسك لأنك ما زلت محرما، ما زلت محرما لأنك لم تستكمل مناسك العمرة، فما زلت محرما ولبسك للملابس خطأ، فتنزعها تلبس ملابس الإحرام ثم تقصر أو تحلق رأسك. وإذا كان حصل منك جماع في هذه الفترة فلا بد من فدية، لا بد أن تذبح فدية في مكة توزعها على فقراء الحرم. نعم
نعم، بارك الله فيكم. أيضا تنساق الإجابة إلى المرأة أيضا.
نعم، والمرأة كذلك، الجواب واحد. نعم. لكن المرأة ليس لها ملابس إحرام.
نعم.
إلا إن كان على وجهها أو على يديها، إن كان على وجهها برقع أو نقاب أو على يديها قفازان تبادر بنزعهما لأنها ما زالت محرمة. نعم.
هذه إحدى الأخوات تقول: ما توجيهكم حفظكم الله للمرأة التي تفضل عملها أو دراستها على بيت زوجها وقد يصل الأمر إلى الطلاق؟
هذه امرأة ناشز، هذه امرأة ناشز، لا يجوز لها أن تترفع على زوجها وأن تعصيه، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، خرجت من بيته بغير إذنه فهي عاصية وناشز، فيجب عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تطيع زوجها وتقدم طاعته على الوظيفة وعلى الخروج من البيت وغير ذلك، لأنها مزوجة أصبحت في عصمة الزوج، ليس لها الحرية المطلقة، عليها حقوق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للنساء: إنهن عوان عندكم، عوان يعني محبوسات، والعاني هو المحبوس، إن محبوسات، ولذلك تجب نفقتها على زوجها لأنها محبوسة عنده، فليست مطلقة الحرية، عليها حقوق عظيمة للزوج. إذا تزوجت تخضع لأحكام الزواج، يجب عليها ذلك، وإلا فإنها تكون ناشزة. نعم.
بارك الله فيكم. إذا كانت المرأة ضعيف نظرها جدا فهل لها لبس النقاب ووضع نظارة سواء طبية أو شمسية؟
إذا سترت وجهها تلبس نظارات ملونة ما يرى من خلفها شيء من الوجه فلا بأس بذلك. فيه نظارات تغطي ما وراءها وهي تنظر من ورائها، ما تمنع الرؤية وهي تغطي أن يرى شيء من وجهها، مع النقاب تلبسها مع النقاب. نعم.
انتشرت في الآونة الأخيرة عباءة يطلق عليها اسم العباءة الإسلامية، وهي توضع على الرأس ولكن لها أكمام من الذراع إلى الكتف، فما رأي فضيلتكم في لبس مثل هذه العباءة؟
يا إخواني، العباءة إنما وضعت للستر ولم توضع للزينة، ليست لباس زينة، ولا يجوز أن تتخذ للزينة أو أن تطرز أو يوضع فيها نقوش أو يفتح لها أكمام وتصبح كالثوب، ما تصير عباءة، تصير ثوب. هذه العباءة إنما هي للستر، تستر جميع بدن المرأة، مثل الجلال الكبير الذي هو الجلباب، الغرض منها الستر وليس الغرض منها التزين، بل الغرض منها ستر التزين أمام الرجال. فلا يجوز التفنن في العباءات، تسميتها إسلامية هذا للترويج، وإلا ليست إسلامية، هذه للترويج فقط. العباءة الإسلامية هي العباءة الساترة الضافية المتينة الخالية من النقوش والتطريزات والزينة، تكون ساذجة كذا ما فيها شيء. نعم.
أحسن الله إليكم، ما رأي فضيلتكم في لبس الزي المسمى البنجابي للمرأة، وهو عبارة عن بلوزة طويلة تصل إلى أسفل الركبة وتحتها بنطال قضفاض جدا؟
المرأة المسلمة تلبس لباس المسلمات في بلدها، ونحن لسنا في البنجاب، نحن في المملكة العربية السعودية في بلاد العرب، بلاد الحرمين، فنلبس لباسنا ولا نلبس لباس البنجاب. إذا كانت تريد أن تلبس لباس البنجاب تروح للبنجاب، تسكن هناك. نعم.
بارك الله فيكم. لازلنا مع أسئلة مركز الأميرة العنود لتحفيظ القرآن الكريم. هل يجوز البدء بصيام الست من شوال قبل القضاء إذا كان يخشى فوات شهر شوال وعليه أيام أو عليها أيام كثيرة من رمضان؟
القول الراجح في هذا أنها لا تصوم الست حتى تكمل القضاء، قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، أتبعه صام رمضان معناه أكمل صيام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فهي تبدأ بالقضاء، فإن بقي من شوال قدر أيام الست تصوم، وإن لم يبقى شيء فالحمد لله، القضاء أوجب عليها. نعم.
هل يجوز لي الذهاب إلى الحج وعلي دين، علما بأن مال الحج أيضا من الدين؟
لا، إذا كان ما عندك شيء يسدد الدين فلا تحج، وليس عليك حج لأنك غير مستطيع. أما إذا كان عندك مال كثير تستطيع أن تحج منه وتسدد الدين فلا بأس بذلك لأنك غني. المهم أن تؤمن ما يسدد الدين، فإن بقي شيء تحج، وإلا فالدين ألزم، وليس عليك حج وأنت مدين. نعم.
فضيلة الشيخ، زوجي يمنعني من الذهاب إلى بيت والدتي إلا مرة واحدة في كل شهر، فهل علي طاعته؟
ليس للزوج أن يصل إلى حد القطيعة وأن يمنع زوجته من رؤية والديها وزيارتهم، هذا شيء لا يجوز له وليس من حقه هذا، بل يمكنها من زيارة والديها والسلام عليهم، ولا يفرق بين البنت والأولاد إلا إذا كان يخشى من والديها أن يفسدوها عليه أو أن يخببوها عليه، أو أن بيتهم غير ملتزم أو فيه أشياء تؤثر على زوجته في دينها، فله الحق أن يمنعه. أما ما دام بيت والديها سليما ونزيها وطيبا، ووالداها لا يتعرضان للعشرة بينها وبين زوجها، فليس له الحق في منعها. نعم.
السؤال الأخير من مركز الأمير العنود يقول: ما حكم استخدام بعض الأطعمة كالعسل أو الزبادي لعلاج الشعر أو الوجه؟
لا بأس بذلك، كالحليب مثل ما يقولون أو العسل، أو لا بأس أن يستعمل للعلاج. نعم. أو يخلط مع الدواء، لا بأس بذلك. نعم.
بارك الله فيكم. ننتقل إلى الأسئلة من الإخوة الحضور. هذا أحد الإخوة يقول: هل يجوز للقادر أن ينفر من مزدلفة بعد منتصف الليل؟
الكبار السن والعجزة وصغار السن والنساء الذين لا يستطيعون الاستمرار في مزدلفة إلى بعد الفجر لهم أن ينفروا بعد منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك رفقا بهم. أما الإنسان القوي فإن الأفضل والأولى له أن يبقى ويستكمل ليلة مزدلفة ويصلي فيها الفجر ويذكر الله بعد صلاة الفجر ثم ينفر إلى منى، هذا هو الأحوط له والأفضل له. وهو جاء يريد الحج، فلماذا يستعجل وهو قوي ليس بحاجة إلى أن ينفر؟ نعم.
ما هي شروط التوبة النصوح؟
ذكرناها.
نعم.
ذكرناها ثلاثة: توبة إلى الله، وشروط أربعة في التوبة من حقوق المخلوقين. نعم.
يقول: هل يجوز للحاج البقاء في منى في أيام التشريق جزءا من الليل، وما هو أقل الوقت الذي يمكن البقاء فيه؟
كما ذكرنا لكم، الحاج جاء يريد الحج فيكمل المناسك، لماذا يستعجل؟ لماذا يأخذ بعض الليل؟ يكمل الليل في منى، لأن هو في عبادة، هو في عبادة، ومنى مشعر من مشاعر الله، فيكمل الليل فيها. بل مطلوب منه أن يبقى في النهار أيضا، أيام منى الرسول صلى الله عليه وسلم بقي فيها ليلا ونهارا، لكن الليل واجب والنهار مستحب، هذا هو المطلوب من الحجاج، ألا يستعجلوا ويقطعوا حجهم بالرخص وبالتطلعات هنا وهناك، أنه جاء للعبادة وجاء حاجا فيكمل مناسكه. لكن لو عرض له عارض، لو عرض له عارض ولم يستطع المبيت أو لم يستطع إكمال الليل، فله أن يخرج من منى لأجل العارض الذي أصابه. أما ما دام متمكنا وقادرا فإنه يستكمل الليل، يستكمل الليل، هذا هو الأفضل له. والمجزي من المبيت أن يبقى معظم الليل، أن يبقى معظم الليل أكثر من النصف، هذا هو المجزي. والأكمل أن يستكمل الليل، وأكمل الأكمل أن يبقى الليل والنهار في منى. نعم.
هذا أحد الأخوة يسأل يقول: هل أنا ملزم بأن تتحجب زوجتي؟
هذا بلا شك، هذا بلا شك، الذي ألزمك هو الله عز وجل أن تلزم زوجتك بالحجاب. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إلى قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. هذه أوامر من الله جل وعلا بالحجاب، فعلى المرأة المسلمة أن تطيع أوامر الله وأن تحتجب، وذلك من مصلحتها خير لها وصيانة لها وعفاف لها. فإذا تساهلت فعلى زوجها أول أمرها أن يلزمها بذلك، الرجال قوامون على النساء. نعم.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ. هذا أحد الإخوة يسأل يقول: هناك من يقول أن الخوارج الأوائل كانوا على عقيدة السلف ولم يكن عندهم انحراف في باب الأسماء والصفات ولا عبادة قبور، بل انحراف سياسي فقط، ما صحة هذا القول؟
الخوارج خوارج كما سموا في العقائد، أنهم خوارج، أنهم خرجوا عن طاعة ولي الأمر، ولأنهم اعتزلوا علماء المسلمين وخرجوا عن علماء المسلمين وأخذوا بآرائهم وآراء أمثالهم، فهم خوارج بكل المقاييس. فلماذا نقول إنهم من السلف؟ ما هم من السلف، هم مخالفون للسلف، والسلف منهم براء، ولذلك قاتلوهم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قاتلوهم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قضوا على فتنتهم. نعم
أستاذ سمحت،
لكن هذا الظاهر أنه يريد أن يقول أن قتال الصحابة لهم من باب السياسة، لأن في طائفة الآن تقول أن قتل السحرة وقتل المرتدين وقتل أنه هذا من باب أنه يفعله ولاة الأمور من باب السياسة لا من باب الدين، قتل الزنادقة فيها الآن طائفة تقول بهذا القول، ولا ما يجوز قتل الزنديق ولا قتل المرتد ولا قتل الساحر، وإنما الذين قتلوهم من الولاة إنما قتلوهم خوفا على ملكهم، كذا يقولون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم
مستأذن سماحة الشيخ، في أن نعود للإخوة المشاركين معنا، الإخوان في جامع بن سعيدان ثم بعد ذلك الإخوة في بريطانيا. تفضل شيخ عبد الله.
هذا سائل يسأل يقول: هل صلاة الجماعة في المسجد واجبة أم أنها سنة ومستحبة؟ فلو صلى جماعة في بيته هل يلحقه إثم؟
صلاة الجماعة في المسجد فريضة واجبة، والمتخلف عنها من غير عذر موصوف بالنفاق الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وهل السنة أو المستحب يوصف من تركه بالنفاق؟ لا، إنما يوصف بالنفاق من ترك واجبا، فدل على أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، ولا يجوز لأناس أن ينعزلوا ويصلوا جماعة في بيوتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم في النار، ولم يسأل هل هم يصلون جماعة في بيوتهم أو لا، هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، مع أنهم كثيرون يمكن أنهم يصلون جماعة في بيوتهم، ولكن لا يسعهم أن يتركوا المسجد ويتركوا المسلمين وينعزلون في بيوتهم، هذا أمر معلوم. نعم
أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يقول: ما نصيحتكم في من أحسن الله إليك يقول ما نصيحتكم في من يتساهل في أداء صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، وبعضهم يتعمد تأخير صلاة الفجر حتى وقت قيامه لوقت الدوام؟
هذا جمع بين جريمتين، اللي يؤخرها حتى يقوم للدوام بعد الشمس هذا ارتكب جريمتين ولا تصح صلاته. الجريمة الأولى أنه ترك صلاة الجماعة، ترك فريضة واجبة عليه. الثانية وهي أعظم، أنه أخرج الصلاة عن وقتها، ومن أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا لم تصح ولم تقبل منه، لأنه لم يصلي الصلاة التي أمره الله بها. الله جل وعلا يقول: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله وقت الصلوات بمواقيتها، فلا بد أن تؤدى فيها، فإذا أخرجها عنها من غير عذر فهو لم يصلي الصلاة التي أمره الله بها، وبالتالي فإنها لا تصح. نعم.
صلى الله عليك. يقول: ما حكم سفر المرأة مع غير المحرم مسيرة أقل من يوم وليلة؟
لا يجوز للمرأة أن تركب مع غير محرم، تخلو معه في السيارة أو تذهب معه على حمار أو على بعير، هذه خلوة، ما هي بسفر، ما نسميها سفر، التي دون مسافة القصر ما نسميها سفر، لكن نسميها خلوة مع رجل أجنبي، لا تجوز الخلوة، وهي أعظم خطرا من السفر، خلوة الرجل مع المرأة أعظم خطرا من السفر. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. الخلوة أشد من السفر بدون محرم. نعم.
السلام عليكم. يقول: ما حكم الصلاة بدون إقامة؟ ونريد نصيحة للخطباء الذين يطيلون الخطب ويكون ذلك على حساب تقصير الصلاة.
الإقامة سنة، فلو صلوا بدون إقامة الصلاة صحيحة، إلا إذا تمالأ أهل البلد كلهم وتركوا الإقامة فقد تركوا شعيرة من شعائر الإسلام، فيجب قتالهم، يجب على ولي الأمر قتالهم إذا اتفقوا وأجمعوا على ترك الإقامة للصلاة أو ترك الأذان للصلاة، لأن الإقامة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي في البلد سقط الإثم عن الباقين، بقيت في حقهم سنة، أما إذا تركوها جميعا فقد تركوا الواجب، فيجب قتالهم حتى يؤدوها. وأما قضية الذين يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، هذا خلاف السنة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، قال صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. فالذي يطيل الخطبة ويقصر الصلاة هذا مخالف لهذا الحديث، مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
نشكر الإخوة في جامع بن سعيدان، ولعل لكثرة الأسئلة الواردة لدينا وكذلك أسئلة الإنترنت، لعل يستأذن سماحة الشيخ في أن نعود للإخوة في بريطانيا يعرضون سؤالين الإخوة في بريطانيا. إذن أعود إلى أسئلة الحضور حتى نتمكن. نعم تفضل. السلام ورحمة الله.
الإخوة هنا من مسجد الرباء في لوتن يشدقون عليه ويطلبون من هنا تسليم، وعندنا أسئلة نبدأ.
تفضل. كان الصوت واضح وإلا سننتقل لأسئلة الحضور. تفضل بالسؤال.
أول عند الظهر هل يجوز الفشل على الجوار الحداء؟
يا الله واضح الصوت، خلي واضح الصوت.
لعلك تعيد السؤال.
رجعنا إلى،
أنا أعتذر بالإخوة في بريطانيا ولعلهم يستمعون إلى أسئلتنا، لأن لعلهم يرسلون الأسئلة عن طريق الإيميل أو الفاكس، الصوت يتردد فأعتذر إليهم. نكمل أسئلة في الحضور.
حفظكم الله معالي الشيخ، هذا السؤال من المغرب عبر شبكة المعلومات الانترنت، يقول: كيف يكون الصبر على أقدار الله المؤلمة؟
نعم، بأن لا يجزع أو يحصل منه نياحة أو لطم للخدود أو شق للجيوب، هذه أقدار الله المؤلمة. إذا أصيب بمصيبة، مات ابنه أو مات أبوه أو مات قريبه، فإنه يصبر ويحتسب وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا أصيب بمصيبة مؤلمة فليعلم أنها من الله فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر ولا يحصل منه جزع، لا بالقول بأن ينوح أو يتكلم بكلام سيء في حق الله عز وجل تسخط من القدر، ولا يحصل منه فعل بأن يحصل لطم للخدود أو شق للجيوب أو دعوة الجاهلية كما كان هذا في الجاهلية، ولا يحصل منه جزع في نفسه، وإنما يحصل منه صبر واحتساب حتى يكتب له ثواب المصيبة. هذا هو المطلوب. نعم،
بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل عبر شبكة المعلومات من أثيوبيا يقول: هل يجوز من فرنسا، هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع الحمل حتى تتمكن من أداء فريضة الحج كاملة، فهل لها ذلك؟
يعني منع الحيض، حبوب منع الحيض.
نعم،
لأن الحمل ما يمنع من الحج، فهي تسأل عن تناول حبوب منع الحيض، لا بأس بذلك إذا استشارت الطبيب وأخبرها أن تناول هذه الحبوب لا يضرها في المستقبل فلا بأس أن تتناولها للحج. نعم،
هذا السائل من الإمارات يقول: التشهد الأول، وبعد تمام الركعة الثالثة جلست للتشهد الأول وأتممت الركعة الرابعة، وجلست للتشهد الثاني وبعد الصلاة سجدت سجود السهو، فهل فعلي هذا صحيح؟ هل يلزمني شيء؟ يقول نسيت التشهد الأول، وبعد تمام الركعة الثالثة جلست للتشهد الأول وأتممت الركعة الرابعة، وجلست للتشهد الثاني وبعد الصلاة سجدت سجود السهو، فهل فعلي هذا صحيح وهل يلزمني شيء؟
هو مسبوق ولا نصلي مع الإمام من أول الصلاة؟
في الحالتين.
أعد السؤال.
يقول: في صلاة العشاء نسيت التشهد الأول، وبعد تمام الركعة الثالثة جلست للتشهد الأول وأتممت الركعة الرابعة، وجلست للتشهد الثاني وبعد الصلاة سجدت سجود السهو، فهل فعلي هذا صحيح وهل يلزمني شيء؟
هذا إن كان يصلي مع الإمام فليس عليه شيء، لأن الإمام يتحمل عنه سجود السهو. أما إن كان يصلي وحده وقام من الثانية إلى الثالثة ناسيا تشهد الأول فإنه يسقط عنه، أيضا يسقط عنه الرجوع، يعني ما يرجع، وليس له أن يجلس بعد الثالثة كما قال، ليس له ذلك، بل يستمر في صلاته، فإذا أراد السلام يسجد للسهو عن تشهد الأول جبرا للتشهد الأول، يسجد عند السلام فقط ويكفي هذا عن التشهد الأول. أما أنه يأتي به بعد الركعة الثالثة هذا في غير محله. نعم،
هذا أخ سائل أيضا من هنا من الحضور يقول: إذا طلب مني مديري أو رئيسي في العمل ألا أنكر على أحد في العمل ولا آمر أحدا بالمعروف ولا أحدث أحدا بالخير، مع العلم أنه عندما نصحته عن معصية مرتكبها قام باستدعائي وإجباري على توقيع تعهد بأن لا أمارس أي أمر من هذه الأمور، فما هو رأيكم فضيلة الشيخ في هذا الموضوع؟
قال الله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا أخي ما حدك الله على هالشخص هذا، تروح تطلب العمل عند غيره، تطلب الرزق عند غيره، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا رجل سوء، لا تبقى عنده ولا تطعه في معصية الله عز وجل. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال تقول صاحبته: هل النساء في الحج أو العمرة هل يجب أن تكون المرأة كاشفة لوجهها ويدها؟
هل إيش؟
تكون كاشفة لوجهها.
أعيد السؤال.
تقول: هل النساء في الحج أو العمرة يجب أن تكون كاشفة لوجهها ويدها؟
من قال أنها يجب أن تكون كاشفة لوجهها؟ ما قال هذا أحد يعتد بقوله، إنما لا تغطي وجهها بالمخيط للوجه كالبرقع والنقاب، المخيط للوجه خاصة لا تغطيه به، أما أنها تغطيه بخمارها أو بثوبها فهذا أمر واجب عليها. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. دل على أن ستر الوجه في الحج واجب عند الرجال لكن بغير البرقع والنقاب، فيمنع البرقع والنقاب فقط، وأما ستر الوجه بغيرهما فلا مانع منه بل هو واجب. نعم.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ. وهذا السؤال يقول: حفظكم الله، ما قولكم في من يتحدث عمن يسعى إلى تكثير النسل مع فقره وقلة ذات يده ويوصف بأنه من المكثرين من الإنجاب خصوصا في بعض وسائل الإعلام؟
كيف؟
يقول: ما قولكم حفظكم الله في من يتحدث عمن يسعى إلى تكثير النسل مع فقره وقلة ذاته وذات يده ويصفونهم بأنهم مدمنوا إنجاب ويكتب ذلك في وسائل الإعلام؟
هذا من سوء الظن بالله عز وجل، لأنهم يظنون أن الأولاد ما لهم رزق إلا رزق والدهم، وأن والدهم هو اللي يرزقهم، ما عندهم يقين بالله أن الله هو الرزاق الذي خلقهم سيرزقهم. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إنفاق خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فالذي يترك كثرة الأولاد خوفا من الفقر هذا متشبه بأهل الجاهلية، يشبه بأهل الجاهلية ويسيء الظن بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على كثرة الإنجاب، فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وكثرة النسل مطلوبة للمسلمين ليتقووا بها وليكثر عدد المسلمين، لكن الكفار يريدون القضاء على المسلمين بكل وسيلة، ولذلك دسوا عليهم هذه الشبهة في أن كثرة الأولاد تسبب الفقر وتسبب شح الأرزاق والانفجار السكاني يسبب كذا وكذا كما هي الشائعات، ولكن المسلمين لا يلتفتون إلى هذه الشائعات المغرضة بل يتوكلون على الله عز وجل، والذي خلق هؤلاء الأولاد هو الذي يرزقهم نحن نرزقهم وإياكم، وفي الآية الأخرى: نحن نرزقكم وإياهم. نعم.
نتوقف الآن حتى ينادى لصلاة العشاء ثم نعود مرة أخرى إن شاء الله.
الله هي على الصلاة.
ما زالوا يطالبون لعلهم حلوا الإشكال ويبدأون بعرض سؤال الأخوة في مدينة لوتن الآن. الأخ عبد القادر بخش تفضل بعرض سؤاله.
السلام عليكم.
السلام.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة من مسجد الغرباء من بريطانيا في لوتن يسلمون عليكم ويطلبون منكم الدعاء والتوفيق.
عليك وعليهم السلام.
عندهم مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: صلاة الجماعة واجبة في المسجد مع جماعة المسلمين، ونحن في بريطانيا لا نسمع النداء للصلاة، ومنا من يسكن بعيدا من المسجد، فهل يدخل في هذا الباب؟
صلاة الجماعة واجبة مع الإمكان، الذي لا يتمكن هذا معذور، والذي هو قريب من المسجد هذا ليس له عذر، إلا أنه يقول ما أسمع الأذان، بإمكانه أنه يجعل ساعة للتوقيت ومنبهة، إذا جاء وقت الصلاة تنبهه للصلاة ويذهب إلى المسجد. الحل سهل في هذا والحمد لله. وأما البعيد الذي عن المسجد، الذي بينه وبين المسجد مسافات، فهذا معذور، يصلي في بيته أو مع من حوله من جيرانه أو أولاده، يصلونها جماعة في مكانهم، لأن المسجد بعيد عنهم. وإذا تكلفوا المشقة وحضروا إلى المسجد فهذا أفضل لهم. نعم.
سؤال ثاني: هل يجوز دخول الحائض إلى المسجد؟ بارك الله فيك.
الحائض تدخل المسجد للمرور أو لأخذ حاجة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله الخمرة وهي المصلى الذي يصلي عليه أو البساط الذي يصلي عليه، أمرها أن تأتي له به من المسجد وهي حائض، فمجرد المرور مع المسجد لأخذ حاجة لا بأس، أما أن تجلس في المسجد هذا لا يجوز، لا للحائض ولا للجنب، اللبث في المسجد من غير طهارة. نعم.
بارك الله فيك. يا شيخ، ما حكم تحصير الصلاة مع العلم أنه لنية للخروج من هذا البلد، وكيف ولو طالب؟
بارك الله فيك.
المقيم في البلد الذي سافر إليه إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام علم أنه سيقيم إقامة تزيد على 4 أيام لدراسة أو لغيرها، فلا يجوز له القصر ولا الإفطار في رمضان، لأنه أصبح مقيما انقطع السفر، فيصوم رمضان ويصلي تماما ويصلي مع الجماعة إذا كان حول الجماعة، يعتبر نفسه مقيم كما هو في بلده لأنه ليس مسافرا. نعم
بارك الله فيكم يا شيخ. سائل يسأل من هم أهل الكتاب؟
أهل الكتاب هم
من داخل فيهم الكفار؟
أعيد السؤال،
من هم أهل الكتاب وهل داخل فيهم الكفار، وهل يجوز لنا أكل لحومهم التي تباع في المراكز التجارية سواء كانت مذبوحة أو غير مذبوحة؟ بارك الله فيكم.
أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، من يتدين بدين اليهود أو دين النصارى هؤلاء هم أهل الكتاب، لأنهم عندهم التوراة والإنجيل وهما كتابان عظيمان من كتب الله المنزلة، فهم أهل الكتاب بهذا المعنى، وليسوا مثل المشركين والأميين الذين لم ينزل عليهم كتاب قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأكل ذبائح الكفار لا تجوز إلا أهل الكتاب خاصة، أهل الكتاب كفار بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كل من لم يؤمن به فهو كافر سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم، ولكن بقي حل أكل ذبائحهم وتزوج نسائهم، دليل قوله تعالى والمحصنات من الذين وطعامكم حل لهم وطعامهم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمراد بطعامهم ذبائحهم. أما الطعام غير الذبائح كالأرز والذرة والدخن وكل ما لا يحتاج إلى زكاة والفواكه، فهذا يجوز من الكفار من الكتابيين ومن غيرهم، لأنه لا يحتاج إلى زكاة، يجوز أن تأكل من طعامهم الذي ليس هو من ذبائحهم، هذا يجوز من جميع الناس أن تأكل طعامهم الذي هو البر أو الشعير أو الأرز أو غير ذلك من أو الفواكه غير ذلك من الأطعمة أو التمور أو غير ذلك. إنما الذبائح خاصة، ذبائح أهل الكتاب جائزة، ذبائح الكفار غير أهل الكتاب لا تجوز، ويشترط في ذبائح أهل الكتاب أن يذبحوها على الطريقة الشرعية، على الطريقة الشرعية، فإن ذبحوها بغير الطريقة الشرعية كالصعق الكهربائي أو الضرب بالرصاص والمسدسات حتى تموت فإنها لا تحل من أحد، لا من المسلمين ولا من الكفار ولا من أهل الكتاب، ما مات بغير زكاة شرعية فهو ميت، لا يجوز أكله من جميع الناس. نعم
بارك الله فيكم يا شيخ. سائل يسأل أحسن الله إليكم، هل يجوز لبس السروال أي البنطلون للمرأة سواء كان تشبها بالرجال أو ليس تشبها؟ بارك الله فيكم.
المرأة مطلوب منها الستر، ولا تلبس إلا ما يستر جسمها، ولا تلبس الضيق، لا تلبس الضيق الذي يبين أحجام جسمها، ولا تلبس الشفاف الذي يرى من ورائه لون جلدها، ولا تلبس القصير، وإنما تلبس الضافي الساتر الواسع الذي يخفي معالمها ويخفي فتنتها عن الناس، هذا هو لباس المرأة المسلمة في أي مكان من الأرض. نعم
نختم بهذا السؤال
يا شيخ، أمام زوجها يعني في بيتها لباس النوم وما شابه ذلك، بارك الله فيكم.
أمام زوجها ما تلبس البنطال لأنه ما إذا اعتادت على لبسه في البيت عند زوجها اعتادت الخروج به واعتادت، وهو ليس من ملابس النساء ومن ملابس بعض الرجال، فلا تلبسه، وهي الداعي تلبسها أمام زوجها، ما هو بزينه، ما هو من ثياب الزينة، المطلوب منها أن تتزين لزوجها، والبنطال ليس من لباس الزينة. نعم.
لعله يكون آخر سؤال.
بارك الله فيكم. سائل يسأل عند الوضوء هل يجوز عند الوضوء يجوز المسح على الجوارب أم الحذاء؟ مبارك الله فيك.
عند الوضوء يمسح على الساتر للرجل، الشيء الذي يستر الرجل من الكعبين فأسفل، فإنه يمسح عليه بشرط أن يكون ضافيا على الرجل وأن يكون صفيقا يعني غير شفاف، ويكون سليما من الشقوق والخروق التي يبين منها بعض الرجل، يكون ساترا للرجل سترا كاملا وضافيا عليها، يجوز أن يمسح عليه بهذه الشروط، وأن يكون طاهرا، يكون مصنوعا من مادة طاهرة. نعم.
نشكر الإخوة في بريطانيا في مسجد الغرباء، وننتقل لأسئلة الحضور وكذلك أسئلة المسابقة، وسيكون معنا لقاء أخرى إن شاء الله. فالإخوة معنا الآن في بريطانيا في مؤتمر، وشاركونا في افتتاح هذا المؤتمر بحضور معالي الشيخ صالح بن فوزان، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لكل خير، وأن يجعلنا وإياهم هداة مهتدين. وننتقل لأسئلة الحضور وأسئلة المسابقة.
بارك الله فيك يا شيخ. الإخوة هنا من مسجد الغرباء يشكرونكم ويطلبون منكم الدعاء والتوفيق والتسديد، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا سؤال يقول: شيخنا الفاضل، تركت بيع وشراء الأسهم خوفا من الشبهة، وكثرت الفتاوى بين التحريم والتحليل والشبهة، فهل ما فعلت هذا صحيحا أو أنني شددت على نفسي؟ وهل الأسهم النقية كما يقال نقية وتخلو من الشبهات؟
أنت أحسنت في ترك الشبهات، وعملت بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. أما الأسهم النقية فلا أعرف أن هناك أسهم نقية، ما أدري وش اللي يدعيها نقية، أن تجزم أنها نقية تعرفها، هذا كلها إشاعات. نعم.
هذا سؤال آخر يقول: إذا اشترطت المرأة عند عقد النكاح العمل، فهل يحق للزوج منعها بعد الزواج؟
العمل على قسمين: عمل لا يتنافى مع حشمتها وكرامتها، هذا إذا شرطته عند العقد على زوجها يلزم العمل به، أنه لا محذور فيه. أما إذا كان العمل لا يتناسب مع الحشمة ومكانة المرأة، يلزم منه السفور والتبرج والخروج والسفر بغير محرم، فهذا لا يجوز، ولا يجوز للزوج أن يرضى به ولا أن يلتزم شرطه، هذا لا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ويقول صلى الله عليه وسلم: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يعتبر الإيداع في البنوك الربوية من باب التعاون على الإثم والعدوان، وإن كان الإيداع بدون أخذ فوائد؟
نعم، هو يعتبر من التعاون، لكن الضرورة تقتضي أنك تودع للحفظ، لأنك لو تركت أموالك عندك في بيتك يخشى عليها من السرقة والهجوم عليها والخطر، وليس هناك مكان آمن إلا هذه البنوك، فأنت تودع فيها لأجل الضرورة من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، أو للضرورة جائز بشرط أن لا تستثمرها استثمارا ربويا. نعم.
يقول الأخ السائل: نجمع الزكاة من أغنياء أسرتنا ثم نصرفها على فقرائنا بحيث ندفعها مقسطة عليهم شهريا، وذلك لرغبة الكثير منهم في هذه الطريقة لكي ينتفعوا بها طوال السنة، فما حكم فعلنا هذا؟
إذا وكلوكم قالوا يقبضوا لنا الزكاة وأعطونا إياه شيئا فشيئا فلا بأس، إذا وكلوكم بهذا فلا بأس، أما إذا لم يوكلوكم فلا يجوز حبس الزكاة عن وقتها، تخرج على الفور في وقتها وتعطى للفقراء. نعم.
يقول السائل: ما رأيكم في من يضع في الجوال بدلا من الموسيقى أذان أو قراءة القرآن الكريم؟
هذا امتهان للأذان والذكر وللقرآن الكريم، فلا يتخذ لأجل التنبيه، ما يتخذ القرآن لأجل التنبيه ويقال هذا خير من الموسيقى. طيب الموسيقى أنت ملزم بها، اترك الموسيقى، ضع شيء منبه لا فيه موسيقى ولا فيه قرآن، منبه فقط. نعم.
يقول الأخ السائل: سافرت من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ووصلت الحرم النبوي وهم في إقامة صلاة العشاء، وأنا لم أصلي صلاة المغرب فصليت العشاء كاملة مع الإمام، وبعد انتهاء الصلاة قمت وصليت بعدها صلاة المغرب، فهل هذا العمل الصحيح؟
أخطأت بهذا ولا يجوز، لازم من الترتيب، فعليك أن تعيد صلاة العشاء لأنك صليتها قبل المغرب متعمدا، فعليك أن تعيدها لأن الترتيب بين الصلوات واجب، كان الواجب عليك أنك صليت المغرب أولا ولو وحدك ثم تدخل مع الجماعة فيما بقي من صلاة العشاء وتكمل ما فاتك. نعم.
هذا الأخ السائل يقول: أنا رجل مغترب بعيد عن أهلي وقد طالت غربتي، وأنا بعيد عن زوجتي أكثر من سنتين وثلاثة أشهر، فما حكم ذلك؟
إذا كنت تتمكن من الذهاب إلى أهلك فإنك تذهب إليهم بين الحين والآخر للإشراف عليهم والإطمئنان عليهم ولقضاء وطرك ووطرهم للإعفاف، أما إذا كنت لا تقدر على السفر فأنت معذور، إذا كنت لا تقدر على السفر أنت معذور حتى تستطيع السفر فتسافر. نعم.
بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من هذا اللقاء الطيب المبارك، إلى الأسئلة إلى الحضور والتي عليها جوائز. السؤال الأول يقول: ما معنى التوبة وما هي الآية الدالة على ذلك وما هي شروط التوبة؟ الجواب
وكلك
كلكم مشايخ ما شاء الله عليكم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد ذكر الشيخ صالح حفظه الله في أول كلامه السائل لما سأله من بريطانيا يقول: ما هي التوبة؟ هي التوبة هي الخروج من الذنوب، من الذنب إلى الطاعة ومن المعاصي إلى الطاعات. والآية قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى أن يكفر عنكم سيئاتكم.
والشروط؟
شروط التوبة الندم، الندم على ما مضى، الندم على الذنوب التي اكتسبها الإنسان، وأن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة ثانية، والاستمرار على فعل الطاعات.
يقول اثنين
عند اثنين لا الفرصة ماتي اثنين من ثلاثة ما يكفي شيخ،
يعني كمل اللي بجنبه.
الشرط الأول الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والتوبة من الذنب، وإذا كان في حقوق للمسلمين يجب عليه ردها. هذا الشرط الرابع. الشرط الأول الندم على ما على الذنب والعزم على عدم العودة والإقلاع عن الذنب. الشرط الرابع إذا كان في حقوق يجب عليه ردها.
تعاونون عليه، تعاونوا عليه. إيه. طيب حتى تكتمل الجائزة وبين اثنين الآية الدالة على التوبة بارك الله فيك.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
نشكر الإخوة وستكون الجائزة مناصفة بينهم كما ذكر ذلك الشيخ. والجائزة من باب الذكر هذه مجموعة من أشرطة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله رحمه الله، فمجموعة من أشرطة تقريبا كتب مشروحة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها.
عزيز بن عبد الله بن باز، قل بن باز
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى.
سلم السلام عليكم.
طيب نستمع السؤال الثاني ثم للسؤال الثالث. تفضل.
حث المصطفى صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة بالمساجد، فما الدليل على ذلك من السنة؟ نعم تفضل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تهن جماعة من الناس إلا وأخرج عليهم فأحرق عليهم بيوتهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أعيد الإجابة
بالمعنى. بالمعنى جابه بالمعنى.
نعم إذن الإجابة كما قال الشيخ. ننتقل للسؤال الثالث.
طيب
السلام عليكم.
السلام عليكم. نعم الشيخ. السلام عليكم.